السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم أنواعا وجعل الفقه أكملها نفعا وانتفاعا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرحمة المهداة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، إن النفس لا تترشح للعمل الصالح إلا بتهيئتها، وإن من جملة ما يحصل به للنفس تهيئ تعريفها بأحكام العبادة التي تريد أن تفعلها. فإن المرء إذا عرف أحكام عبادة ما قويت نفسه على إتيانها وهانت عليه صعابها. وإن من جملة العبادات التي يستقبلها الناس في الأيام المستقبلة عبادة الصيام التي هي ركن من أركان الإسلام، فما هي إلا أيام وليالي حتى يشرق نجم شهر رمضان فيبلغ هلاله وتتعادى إلينا أيامه ولياليه. وإن من أجل ما استقبل به شهر رمضان أن يتفطن العبد لمعرفة أحكامه، لأن العبد مأمور بالعلم بما يجب العمل به، فإن الناس مختلفون في أسباب العلم التي توجبه، وإن أحسن الأقوال فيها أن ما وجب العمل به فإنه يجب تقدم العلم عليه. فإذا أردت أن تعمل عملا لزمك أن تتفقه في أحكامه، وهذا أحسن ما قيل في ضابط العلم الواجب، واختاره جماعة من الأئمة كأبي بكر الآزري في طلب العلم، وأبي عبد الله بن القيم في مفتاح دار السعادة، والقرافي رحمه الله في كتاب الفروق، ومحمد علي بن حسين المالكي المكي في تهذيب الفروق. فكل شيء وجب عليك أن تعمله وجب أن تقدم العلم به ليكون عملك على بصيرة ودراية بأحكامه. وإن رمضان يحتاج فيه العبد إلى معرفة الأحكام المرتبة شرعا لتكمل عبادته وتقع موقعه المطلوب ويتحقق له فيها الأجر والثواب المرتب. وإن مما يعين على معرفة أحكامه تدارس الكتب المصنفة فيه خاصة أو التي تنتظم فيها أحكامه ككتب الفقهاء، فإن من الفقهاء منهم من جرد تصانيف في كتاب الصيام مفردة، ومنهم من جعلها من جملة كتب الفقه. ومن تلك الكتب كتاب نور البصائر بالألباب لشيخ شيوخنا عبد الرحمن بن ناصر ابن عبد الله ابن سعدي رحمه الله تعالى، المتوفى 76 بعد 300 بمدينة عنيزة. فإنه رحمه الله تعالى قصد إلى تدليل الفقه وتقريبه للناس، ووضع في ذلك مختصرات مختلفة آخرها وضعا وأكملها نفعا هو نور البصائر والألباب، فإنه آخر المصنفات المختصرة التي جعلها رحمه الله تعالى لمن رام التفقه في الدين من طلبة العلم وعوام المسلمين، فهو مختصر جامع مبارك اقتصر فيه على القول الصحيح كما نبه على ذلك في مقدمته، وأراد رحمه الله تعالى بقوله فيه مقتصرا على القول الصحيح أي على الذي ترجح عنده بما تستدعيه الأدلة من الأقوال المذكورة في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فإنه بناه على مذهب الإمام أحمد، لكنه رجح في مواضع منه خلاف المذهب باعتبار ما استدعاه الدليل. وإن من جملة كتب هذا الكتاب كتاب الصيام منه، وهو مدار الدرس ومادته في هذه الليلة، فسنقرأ بإذن الله سبحانه وتعالى جمل هذا الكتاب ثم نبينها بما يناسب المقام، سائلا الله لي ولكم التوفيق ورزق العلم النافع والعمل الصالح.
Thank you.
كتاب في لسان العرب مجتمع الشيء، ومنه سميت جماعة الخيل والسلاح والرجال كتيبة لاجتماعها، وسميت مقاصد العلوم من الحروف والكلمات كتابا، فرتب أهل العلم تآليفهم مقسومة كمراحل في كتب، فتجد المصنف في الفقه أو غيره يجعل كتابه مختوما على كتب متنوعة، فيقول كتاب الطهارة، ثم يتبعه بكتاب الصلاة، ثم يتبعه بكتاب الزكاة، ثم يتبعه بكتاب الصيام، ثم يتبعه بكتاب الحج، وهلما جرى. والمقصود من وضعها على هذه الصورة إعانة الطالب على قطعها، فإن السفر إذا جعل على مراحل وارتاح المرء فيما بين تلك المراحل أعانه ذلك على قطعه. فوقع صنيع أهل العلم على هذه الصفة ليستعين الناظر في الكتب على قطعها بجعلها على مراحل. والأصل في ذلك أن الله سبحانه وتعالى لما أنزل القرآن لم يجعله جملة واحدة متصلة المبنى والمعنى، ولكن الله عز وجل رتب كتابه في سور، ورتب السور في آيات، ووقعت وفق ذلك مع قدرة الله عز وجل على سلفها في نسخ واحد لإرادة إعانة الخلق على تعلم هذه المعاني والعمل بها وفهم مقاصدها. فكذلك ترتيب الكتب والتآليف على هذا النحو من جعلها كتبا يفرد فيها كل مقصد على حدة، المراد منه إعانة نفوس الخلق على تعلم ما فيها من المسائل. ومن جملة تلك الكتب عند الفقهاء كتاب الصيام الذي جعله العلامة ابن السعدي رابعا بعد كتاب الطهارة وكتاب الصلاة وكتاب الزكاة، فعقد رابعها كتاب الصيام، ثم أتبعها بعده كتاب الحج، وفرغ من كتب العبادات، ثم ألحق بها المعاملات، ثم أتبعها بالحقوق، ثم ختم بالآداب. وهذا الكتاب مجهول في الصيام دون غيره، وأصل الصيام في كلام العرب الإمساك، يقال امرؤ صائم أي ممسك عن كلام أو طعام أو غير ذلك من أنواع الإمساك. وأما شرعا فإن الإمساك يقع على معنى مخصوص، فالصيام شرعا هو إمساك عن أشياء معلومة، إمساك عن أشياء معلومة في وقت معلوم من عبد معلوم، إمساك عن أشياء معلومة في وقت معلوم من عبد معلوم. فقطب رحى يدور على أربعة أمور، أولها أنه إمساك، وحقيقة الإمساك فطم النفس عن شيء من مألوفاتها، وثانيه أن ذلك الإمساك هو عن أشياء معلوم، عن أشياء معلومة هي المفطرات، والتعبير بالمعلوم أكمل من التعبير بالمخصوص، لأن هذا اللفظ هو المختار في الكتاب والسنة للدلالة على المبين شرعا. قال الله تعالى في أيام معلومات، فقال تعالى الحج أشهر معلومات، وهو الموجود في كلام جماعة من القدامى كأبي عبد الله مالك بن أنس في الموطأ وأبي عيسى الترمذي في جامعه، فالأكمل التعبير به لإرادة المبين شرعا. فإن الذين يقولون في هذا المقام عن أشياء مخصوصة يريدون عن أشياء معلومة في الشرع مبينة فيه، فالأكمل التعبير باللفظ الذي عبر به الشرع لكماله. وهذه الأشياء المعلومة هي التي رتبها الشرع في نسخ المفطرات مما سيأتي في كلامه رحمه الله تعالى. وثالثها أن هذا الإمساك عن تلك الأشياء المعلومة مقيد بوقت معلوم، فهو ليس مطلقا بل له وقت معلوم خص دون غيره، وهو الوقت الكائن بين طلوع الفجر الثاني وغروب الشمس كما سيأتي في موضعه. فالعبد مأمور بأن يمسك عن هذه الأشياء المعلومة في وقت محدود مقدر مبين شرعا لا يخفى على أحد، محدود بعلامتين ظاهرتين في مبتداه ومنتهاه كما سيأتي بيانه. ورابعها أن هذا الإمساك عن الأشياء المعلومة في وقت معلوم إنما يكون من عبد معلوم، أي عبد متصف بصفات تجعل الصيام عليه واجبا أو منه صحيحا كما سيأتي في كلام المصنف. فهذه الجملة هي المبينة للحقيقة الشرعية للصيام، فلا يكون الصيام شرعا إلا ما جمع هذه الأمور الأربعة، بأن يكون إمساكا عن أشياء معلومة من في وقت معلوم من عبد معلوم. وسيأتي في مستقبل الكلام تفاصيل هذه الجمل. والجملة الثانية قوله رحمه الله: صيام رمضان أحد أركان الإسلام ومبانيه، لأن ما أمرنا به في خطاب الشرع تنتظم فيه شرائع متعددة. وفي حديث عبد الله بن بصر عند الترمذي وغيره بإسناد جيد أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي. فشرائع الإسلام هي أحكامه المبينة فيه، وهذه الشرائع نوعان، أحدهما شرائع هي أركان للإسلام، والآخر شرائع ليست أركانا، إما فرائض وإما نوافل. فليست شرائع الإسلام على حدة واحدة، بل هي متفاوتة في رتبها، فمنها زمرة كائنة أركانا للإسلام، ومنها زمرة أخرى ليست أركانا وفيها الفرض والنفل. والفرق بين أركان الإسلام وغيرها من شرائع الإسلام أن أركان الإسلام واجبة قطعا ولا يكون العبد مسلما إلا بها، وأما غيرها من شرائع الإسلام فقد تكون واجبة وقد تكون نفلا. فمثلا من شرائع الإسلام الوفاء بالنذر، والوفاء بالنذر واجب إلا أنه لا يكون ركنا من أركان الإسلام. ومن شرائع الإسلام أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو واجب إلا أنه ليس ركنا من أركان الإسلام. ومن شعائر الإسلام صلاة الوتر، وهي من شعائره إلا أنها ليست ركنا ولا واجبا، وإنما هي نافلة من النوافل. فمن أركان الإسلام، فمن شرائع الإسلام شرائع خصت بكونها أركانا له، وهي المعدودة في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث حنظلة بن أبي سفيان عن حكيمة بن خالد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج. فهذه المعدودات في هذا الحديث خصت عند أهل الإسلام عند أهل العلم باسم الأركان، ومنهم من يسميها دعائم الإسلام أو خصال الإسلام أو أساسات الإسلام، وكلها ترجع إلى معنى واحد. فإن الخبر بواحد من هذه المذكورات لم يأتي في الكتاب ولا في السنة، فليس اسم الأركان ولا اسم الدعائم ولا اسم الخصال ولا اسم الأساسات واردا في خطاب الشرع، إلا أن المعدود حذف في هذا الحديث فذكر العدد، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: على خمس، وفي رواية عند مسلم: على خمسة. فجاز أن يكون المعدود مذكرا أو مؤنثا، لكن اشتهر عند أهل العلم تسمية هؤلاء الخمس باسم الأركان، بأن بثل الإسلام كأنه بناء عظيم، وهذا البناء لا يكون عماده ولا يرتفع بناؤه إلا على أركان خمسة يعتمد عليها، هي المعدودة في هذا الحديث. ومنها ما ذكره المصنف رحمه الله بقوله: صيام رمضان أحد أركان الإسلام ومبانيه. ثم قال في الجملة الثانية، في الجملة الثالثة مبينا حكمه، وهو فرض على كل مكلف قادر. فبين أن صيام رمضان يكون فرضا أي لازما للعبد، لأن الفرض اسم للخطاب الشرعي المقتضي للأمر اقتضاء لازما، اسم للخطاب الشرعي المقتضي للأمر اقتضاء لازما، ويسمى أيضا إيجابا، فيصح أن يسمى فرضا ويصح أن يسمى إيجابا، والأكمل تسميته فرضا لما عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. الحديث فجعل المأمورات تدور على أمرين، أحدهما الفرائض والآخر النوافل، فالخبر بالفرائض أكمل من الخبر بالواجبات، ويكون حينئذ متعلقها من خطاب الشرع أنها فرض فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده. فصيام رمضان فرض من عبد معلوم هو المذكور صفاته بعد في قول المصنف على كل مكلف قادر، فجعل رمضان يتعلق فرضه بمن هذا وصفه. وأسقط رحمه الله تعالى وصفا مشهورا للعبد الذي يفرض عليه الصيام للعلم به، وهو وصف الإسلام، لأن المخاطب بالشرعة أصلا هو المسلم، فاستغنى عن قوله وهو فرض على كل مسلم مكلف قادر. ومثل هذا لا يعد إحلالا ولا يعترض عليه اعتلالا، لأن من قواعد أهل العلم أن العبارات تراعى في الاعتبار، أن الاعتبارات تراعى في العبارات. فالاعتبار المأخوذ به هنا أن المصنف أراد بيان الأحكام التي تتعلق بالمسلم دون غيره، فهو صنف كتابه في العبادات والمعاملات والحقوق والآداب التي تطلب من المسلم، فاستغنى عن الاستعادة هنا بقوله وهو فرض على كل مسلم. فعلم من هذا أن أول أوصاف العبد المفروض عليه الصيام أنه مسلم، وثانيها المذكور في قوله على كل مكلف وهو قومه مكلفا، والمكلف عند الفقهاء هو ما جمع وصفين أحدهما البلوغ والآخر العقل، فإذا اجتمع البلوغ والعقل سمي العبد مكلفا، إلا أن هذا الاسم أجنبي عن خطاب الشرع، فإن التكليف مواضعة اصطلاحية مبنية على عقيدة فاسدة بنفي الحكمة والتعليل عن أفعال الله عز وجل، فإن القائلين بنفي الحكمة والتعليل عن أفعال الله عز وجل اضطرد قولهم، فزعموا أن الأوامر والنواهي خالية من الحكمة الإلهية لنفيها عن أفعال الله عز وجل، فصارت مشقة وعنة يوضع على العبد، سموه تكليفا وسموا المخاطب به مكلفا، وهذا المعنى لا يوجد في الكتاب ولا في السنة، فليس في الكتاب ولا في السنة أن شرائع الإسلام تسمى تكاليف، ولا فيها أن العبد المأمور بها يسمى مكلفا، بل هي أوامر ونواهي وأعمال يؤمر بها العبد الذي جعل اسمه في خطاب الشرع عبدا، وخوطب في القرآن الكريم غير مرة باسم الجمع كقوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، في آيات أخرى أشار إلى هذا المعنى أبو العباس ابن تيمية الحديث وتلميذه أبو عبد الله ابن القيم وما وقع في خطاب الشرع من ذكر اسم التكليف فيراد به المعنى اللغوي كقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها، يعني لا يعلق بذمم احد من الخلق شيئا من الامر او النهي الا ما كان في مقدوره وسعته. فان اصل التكليف في لسان العرب التعليق، ومنه سمي ما يعلق بالوجه كلفا، فانه سمي كلفا لتعلقه بصوره الوجه. ثم قال رحمه الله تعالى قادر، لان الله سبحانه وتعالى قال كما سلف لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وفي الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم. فعلم ان الامر الذي يعلق بالعبد يكون حسب قدرته ووسعه، فهذا القيد محتاج اليه في الاحكام الشرعيه عامه. وخرج غير القادر، وغير القادر هو العاجز، والعاجز عن الصيام نوعان، والعاجز عن الصيام نوعان، احدهما عاجز حقيقه، عاجز حقيقه كالمريض الذي لا يرجى برؤه، او الشيخ الكبير الهرم الذي لا قدرة له على الصيام، والآخر من هو عاجز عجزا حكميا، من هو عاجز عجزا حكميا أي حكما لا حقيقة، كالمسافر والمريض الذي يرجى برؤه، والحائض والنفساء، كالمسافر والمريض الذي يرجى برؤه والحائض والنفساء، فإن هؤلاء لهم عجز حكمي لا حقيقي، فإنهم ربما قدروا على الصيام مع مشقة عليهم فرفعها الشرع عنهم وعفى عنهم، فلم يدخلوا في جملة المخاطبين بوجوب الصوم في رمضان، فترخص من هذه الجملة المتقدمة أن صيام رمضان واجب على من جمع أربعة أوصاف، أحدها الإسلام، وثانيها العقل، وثالثها البلوغ، ورابعها القدرة. أحدها الإسلام، وثانيها العقل، وثالثها البلوغ، ورابعها القدرة. فإذا وجدت هذه الأوصاف وجد العبد المعلوم الذي علق به حكم الصيام فيما سبق ذكره عند إيراد حقيقة الصيام شرعا. ثم قال المصنف في الجملة الرابعة فمن كان مريضا مرضا لا يرجى زواله أو كبيرا لا يستطيع الصيام بالكلية أطعم عن كل يوم مسكينا. هذا شروع في تفصيل الجملة المتقدمة المتعلقة بوصف القدرة، فإن فاقد القدرة إما أن يكون فاقدا لها حقيقة، وإما أن يكون فاقدا لها حكما. وفي هذه الجملة الرابعة بيان حكم الفاقد للقدرة حقيقة، وهو صنفان، أحدهما المريض الذي لا يرجى زوال مرضه، والآخر الكبير الذي لا يستطيع الصيام بالكلية. فالصنف الأول وهو المريض الذي لا يرجى برؤه، المراد به من غلب على ظن الأطباء أن مرضه لا يرتفع، فهو حكم على المرض باعتبار ما يلتهي إليه علم المخلوق لا بالنظر إلى حكم الخالق، فإن الله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وإن الخبر بمثل هذا سائغ لأنه رد إلى العلم الممكن وهو علم المخلوق، فالله عز وجل يعلق الأحكام بما يمكن معرفته ويسهل بيانه. فوصف المرض الذي لا يرجى زواله هو باعتبار معرفة الخلق. وأما الصنف الثاني وهو الكبير فالمراد به الشيخ الهلم والمرأة الهلمة اللذان لا يستطيعان الصيام بالكلية للعجز عنه. فمن كان من هذين الصنفين فإنه يفطر، وترك التصريح به للتصريح بالأطعام، فإن الأصل أن المرأة يجب عليه أن يصوم رمضان، فإذا أفسط الصيام وذكر الإطعام علم أنه مأذون له بالجبر، فهو يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، لقوله تعالى تفدية، لقوله تعالى في سورة البقرة وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. روى البخاري عن ابن عباس قال هي في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيفطرا عن كل يوم مسكينا. وثبت عن أنس رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة وغيره أنه لما كبر أطعم عاما أو عامين عن كل يوم مسكينا. فإذا لم يستطع الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والمريض الذي لا يرجى زوال مرضه لم يستطيعوا صياما فإنهم يفطرون ويطعمون عن كل يوم مسكينا. وإذا تجددت قدرة على الصيام للمريض بأن يشفى من كان يظن أنه لا يزول مرضه فإنه لا يجب عليه القضاء، لأنه قد أسقط الواجب عليه بالإطعام. فمن حكم عليه الأطباء بأنه ذو مرض لا يرجى برؤه فأفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا ثم تمادى به المرض مدة ثم كشف الله عز وجل مرضه وشفي منه فإنه لا يجب عليه أن يطعم في القول الصحيح، أن يصوم في القول الصحيح، لأنه تقدم منه ما رفع ذلك الصيام عنه، وهو قيامه بالواجب حينئذ، وهو إطعامه عن كل يوم مسكينا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن كان مريضا مرضا يرجى زواله أو مسافرا فله الفطر في رمضان ويقضي بعدده أياما أخرى. وهذا شروع في تفصيل الجملة المتقدمة لمن يتعلق به العجز الحكمي ممن لا يكون قادرا حكما على الصيام، كمريض مرضا يرجى زواله يعني شفاؤه منه، أو مسافرا غائبا فله الفطر في رمضان ويقضي بعدة أيام أخرى، كما قال تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فيفطر في حال عجزه الحكمي في مرضه الذي يرجى زواله أو في سفره، فإذا انقضى العذر المانع له فإنه يأتي بما عليه من أيام ويقضيها. فإذا أفطر في رمضان خمسة أيام فإنه يصوم في غيره خمسة أيام، ولا يشترط تتابعها في أصح أقوال أهل العلم. فلو قدر أنه أفطر خمسة أيام على نسخ واحد متتابعة في رمضان جاز له أن يفرقها في السنة كلها، ولو صام في كل شهر يوما، لأن المعلق بالكلمة هو خمسة أيام من الفرق، وأما التتابع فإنه غير معلق بها. ثم قال في الجملة الثالثة: ويجب الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. وهذا تعيين للوقت المعلوم الذي تقدم ذكره في بيان حقيقة الصيام، من أن الإمساك عن أشياء معلومة يكون في وقت معلوم، وهذا الوقت المعلوم هو المقدر شرعا من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. فيجب على الصائم أن يمسك ما بين هذين الوقتين. وقوله الفجر الثاني تمييز له عن الفجر الأول، فإن الفجر نوعان: أحدهما الفجر الأول ويسمى الكارث، والآخر الفجر الثاني ويسمى الصادق. والفرق بينهما أن النور والضياء يكون في الفجر الثاني منتشرا في الأفق عرضا، وأما في الفجر الكارث فإنه يكون منتشرا طولا. والفرق الثاني بينهما أن الفجر الأول يعقبه ظلام، فإنه يظهر نور ثم يزول، وأما الفجر الثاني فإنه لا يعقبه ظلام أبدا، بل يتزايد النور شيئا فشيئا حتى يكمل الضوء بغروب النهار ثم طلوع الشمس بعد ذلك. وأما غروب الشمس وهو منتهى اليوم فإنه يكون بغياب قرصها، فإذا غاب قرص الشمس فقد حق غروبها ولو بقيت الحمرة الدالة عليها، فلو قدر أن أحدا كان في الفلاح وهو صائم فرأى قرص الشمس قد غاب واستيقن ذلك لكن بقيت حمرة بعده، فإن الحمرة الباقية بعده لا تمنع من الفطر، بل يبادر بالفطر إذا غاب عنه قرص الشمس. وهذان الوقتان المحدودان شرعا جعلا للعلامتين المذكورتين التي يشترك في معرفتها الخلق كافة، متعلمهم وجاهلهم، صغيرهم وكبيرهم، وجعلت عليها علائم في العصر الحديث، وهي الأوقات المؤقتة في التقاويم التي تجعل للصلاة، فإن هذه الأوقات المؤقتة عند أذان المغرب وأذان الفجر إنما جعلت خبرا عن العلامة الشرعية لا أنها هي العلامة الشرعية. فيؤذن المؤذن في الساعة الثالثة وخمس وأربعين دقيقة لأجل غروب الشمس الذي جعل علامة شرعية على إفطار الصائم. والأصل في هذه التقاويم هو صحتها وثبوتها، فإنها التقاويم التي تتابع عليها المسلمون في العقود المتأخرة طبقة بعد طبقة، والكلام المروج في بطلانها لا يقبأ به لأنه صادر عن غير اختصاص بالأهلية في القول في هذا، ولا يجوز الاحتياج بنشره لأن هذا فيه إفساد لمواقيت عبادات المسلمين. فمن يتكلم بأن الفجر متقدم خمس دقائق أو عشر دقائق أو عشرين دقيقة كلامه بذلك حرام، وهو آثم لما يريده من التشكيك في عبادات المسلمين وافتراقهم إلى قوم يفطرون في وقت ويمسكون في وقت، وآخرين يفطرون في وقت ويمسكون في وقت. وإذا افترق المسلمون في العبادات الظاهرة فإن هذا من أعظم أسباب هلاكهم، فإن الفرقة شر، وإذا كانت الفرقة في أمر ديني عام صارت أعظم في الشر. وقد وكل هذا الأمر إلى أهله لمن أنابه ولي الأمر في تحديد هذه المواقيت، فلا يعول على غيره. وقد وقع تشويش في هذه المسألة في حياة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، فبعث لجنتين شرعيتان يرأس إحداهما شيخنا صالح بن فوزان الفوزان ويرأس الأخرى شيخنا بكر بن عبد الله أبو زيد. فانفصلت اللجنتين عن الخبر، انفصلت اللجنتان عن الخبر بأن هذه المواقيت المؤقتة في تقويم أم القرى هي مواقيت صحيحة لا ريب فيها ولا شك، وعلى هذا جرى العمل. فينبغي للإنسان أن يستمسك بالثالث المعروف المنتشر عند الناس، وهذه البلية بلية بدأت منذ سنين تبدو في بلاد الإسلام في الشرق والغرب ممن يشكك في عبادات الناس في مواقيتها وأزمنتها، ووقع التفرق بين المسلمين. ومن قواعد الفقهاء أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وأنه يستدل بالقديم على بقاء الجديد، فالأصل أن يستمسك الإنسان بهذه المواقيت المؤقتة ولا يعري اهتماما بغيرها براءة لدينه وطلبا لسلامته. ثم ذكر الجملة السابعة وهي قوله، وهي الأكل والشرب والجماع ومقدماته والحجامة والقي عمدا. وهذه الجملة تنتظم فيها خمسة أنواع من المفطرات، فالمفطر الأول الأكل، والمفطر الثاني الشرب، وهذان المفطران قد ظهرت أدلة القرآن والسنة على كونهما مفطرين وانعقد الإجماع عليهما، فلا خلاف بين أهل العلم في كون الأكل والشرب مفطرين. قال الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ونقل أبو العباس أو نقل أبو عمر بن عبد البر ثم أبو العباس ابن تيمية في آخرين الإجماع على أن الأكل والشرب من المفطرات، فإذا أكل الصائم أو شرب فإنه يفطر بأكله وشربه. ثم ذكر المفطر الثالثة فقال: والجماع ومقدماته. والجماع من المفطرات التي يؤمر العبد بالكف عنها لما في الصحيح من قوله تعالى في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. والمراد بالشهوة هي الجماع في الأصل، لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو وضع شهوته في حرام الحديث، فجعل الشهوة اسما لإتيان الرجل امرأته. فالجماع من المفضلات وانعقد الإجماع على كونه كذلك. وأما مقدماته فالمقصود بها ما يتقدمه من دواعيه، ما يتقدمه من دواعيه المقلدة منه كالمباشرة والقبلة وغيرها، فإن هذه تسمى مقدمات الجماع. وهذه المقدمات لها حالان: الحال الأولى أن يكون متعاطيها آمنا الشهوة على نفسه قادرا على لجنها، أن يكون متعاطيها آمنا على نفسه قادرا على لجنها، فحاله كحال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل نساءه. قالت عائشة: وكان أنذتكم بإذنه، يعني بحاجته أو لشهوته. فمثل هذا لا تكون مفطرة في حقه. والحال الثانية أن تكون تلك، أن يكون حاله حال من لا يقدر على قتل نفسه ولا يأمن أن يتجارى به الأمر حتى يقع في الجناح، فهذا يكون إتيانه لها محرما ولا تكون مفطرة له في قول الصحيح. فلو باشر أو قبل وهو لا يأمن على نفسه ولكنه لم يقع في إتيان زوجه فلم يجامعها ففعله محرم، ولكنه لا يفطر بذلك. ولا فرق بين شاب صغير ولا شيخ كبير، لأن الشهوة قد توجد في هذا وتفقد في هذا، فالعبرة بوجدانها وقوتها في النفس من صغير أو كبير. ثم ذكر المفطر الرابع فقال: والحجامة. والمراد بها إخراج الدم الفاسد من البدن على صفة معلومة، إخراج الدم الفاسد من البدن على صفة معلومة، وهي من المفطرات لما في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا خبر عن شمول الحكم لهما من أن الحاجم والمحجوم يفطران معا، وموجب إفطارهما هو ما يقع من إخراج الدم، فالمحجوم يخرج منه الدم والحاجم يخرج منه الدم على صفة معلومة، وهو أنه يغرس فيه شيئا يمص به الدم إلى الخارج. فإن وقع على غير هذه الصفة هل يكون مفطرا له أم لا؟ قولان أسعدهما بالدليل: أنه إن لم يمص الدم فإنه لا يفطر، وهذا اختيار أبي عباس بن تيمية رحمه الله. فلو قدر أن أحدا حجم غيره بآلة لا تحب فيها للدم من الفم فإنه لا يفطر، لأن موجب جعله مفطرا هو كونه حاجما له على الصفة المعروفة المشهورة عند العرب. والفطر بالحجامة هو أصح القولين، فإن الصحابة فمن بعدهم مختلفون في هذه المسألة، لكن النظر يقتضي ترجيح القول بالفطر بها، لأن الحجامة توهن البدن وتضعفه، والصائم منهي عن كل ما يضعف بدنه ويوهنه عبرا لقوته على الصيام وقدرته على الوفاء بهذه العبادة. فتحرم القيامة ويفطر بها العبد إذا احتجم، والحاجم لا يفطر إلا إذا كان بمقصد من فمه على الطريقة المعروفة. ويلحق بالحجامة ما كان في معناها كالفصد، فإن الفصد في معنى الحجامة، إلا أنهم جعلوا الفصد اسما للكلمة يخرج من الأقدام والركب، والحجامة اسما لما يخرج من أعلى البدن. ومثله أيضا التبرع بالدم، لأن فيه إخراجا لدم كثير يوهن البدن ويضعفه. وأما تحليل الدم فإنه ليس في معناه، إذ ليس فيه إخراج دم كثير، فالعادة الجارية في التحليل أنه يؤخذ منه دم قليل، فإذا كان الدم المأخوذ للتحليل قليلا فإن العلة التي علمت لأجلها الحجامة وهي إضعاف البدن منتفية، فإن كان الدم المأخوذ منه في التحليل كثيرا فإنه يلحق بالتبرع بالدم ويكون مفطرا. ومن هذا الجنس الدم الذي يخرج مع المريض الذي يقوم بتغسيل الكلاب، فإن غسل الحناء يكون فيه إخراج للدم من البدن فيلحق أيضا بالحجامة ويكون مفطرا. ثم ذكر المفطر الخامس فقال: والقيء عمدا. والمراد بالقيء إخراج الطعام من الجو بأن يستدعيه بإدخال إصبعه أو رؤية شيء مستقبح أو غير ذلك من الأحوال التي تستدعي إخراج الآكل للطعام من بطنه، فإذا قاء عمدا فإنه يفطر، لما عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من درعه القيء فلا شيء عليه، ومن استقاء فليقض. والمراد لمن استقاء من طلب إخراج القيء من جوفه، وأما من درعه القيء يعني من غلبه القيء. وهذا الحديث حديث ضعيف، إلا أن الترمذي ذكر أن العمل عليه عند أهل العلم وهو الثابت عن الصحابة، فإن ابن عمر ثبت عنه هذا التفريق، ولا يعرف عنه مخالف ولا يعرف له مخالف من الصحابة. فمن درعه القيء يعني غلبه فإنه لا يكفر بذلك، وأما من طلب القيء فاستقاء بإدخال أصبعه أو رؤية صورة مستقبعة أو شم طيب مستقبح أو غيره فقاء بذلك وأخرج الطعام فإنه بذلك يكون مفطرا، لأن ذلك يورثه ضعفا وإذهابا لقوة بدنه التي أمر الصائم بأن يحفظها. فهذه المفطرات الخمس هي جميعا مما يفطر به الصائم على ما ذكرناه، سوى المقدمات التي تكون للجماع كالقبلة والمباشرة فإنه لا يفطر بها، وتكون في حال مكروهة وفي حال أخرى محرمة. ثم قال في الجملة الثامنة: وما سوى ذلك فلا دليل على الفطر به كالاستحال ونحوه، أي ما سوى ذلك من المذكورات عند الفقهاء فلا دليل على كونه مفطرا كالاستحال ونحوه. والمراد بالاستحال إدخال الكحل بالميل المعروف إلى العين، وقد روي فيه حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعين ليست منفذا للباطن، ولا الكحل بها في معنى الطعام والشراب، فالتفطير بها قول ضعيف، وهو خلاف قول الجمهور، وهو من مفردات الحنابلة. وما سوى ذلك فإنه لا يخرج عن حالين: الحال الأولى أن تكون أدلته واهية لا تقوم ولا تنتهر للقول بالتفطير، والثاني أن تكون أدلة ذلك القول مع صحتها غير صريحة في الفطر بها. فما سوى ذلك من المفطرات أمره كما قال الشيخ فلا دليل يعني ناهض، وليس المقصود إعدام الدليل، ولكن المقصود نفي دليل ينتهي للقول بأن هذا أو ذاك يفطر الصائم. ثم قال في الجملة التاسعة: ويتأكد في حق الصائم ترك جميع المحرمات من أقوال وأفعال، وترك المحرمات مطلوب من العبد في كل حين وآن، لكن المقصود بقول المصنف هو تقوية الأمر، ولذلك قال: ويتأكد، أي تأكدا قويا في حق الصائم ترك جميع المحرمات. فالمحرم مطلقا يؤمر باجتنابه، فإذا قارنه زمن فاضل أو مكان فاضل كان آكد، في وجوب تركه وتجنبه. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقوله صلى الله عليه وسلم: والجهل شامل لجميع المحرمات، فإن معصية الله عز وجل مقارنة للجهل. وقد نقل أبو العالية الرياحي رحمه الله أحد التابعين إجماع الصحابة على أن من عصى الله فهو جاهل، لأن حقيقة المعصية هي مخالفة الأمر، ولا يخالف أمر الله إلا من جهل قدره أو جهل حكمه، فالجهل وصف ملازم لكل معصية. ثم قال رحمه الله في الجملة العاشرة: وإذا سابه أحد أو شاتمه فليقل له جازرا له ولنفسه إني امرؤ قائم. إذا وقع بينه وبين أحد من الخلق مسبة أو شتم فإنه يمسك عن الرد عليه بمثل ما تكلم به ولو كان محقا، ويؤمر بأن يقول زجرا لنفسه أي منعا له عن غيرها وزجرا له عن غيره، وتعريفا بالحال التي هم عليها إني امرؤ صائم. وهذه الجملة تقال في الفرض والنفل في أصح قولي أهل العلم. فلو قدر أن أحدا صام صيام نفل ثم عرض له من سابه أو ساتمه فإنه يقول إني امرؤ صائم، ولا يكون ذلك قادحا في صيامه، ويقولها مرتين كما ثبت في الصحيح أنه يقول إني امرؤ صائم إني امرؤ صائم. ويزيد بعض الناس قولهم اللهم، فيقول اللهم إني امرؤ صائم، وهذه الزيادة ليست في شيء من ألفاظ الحديث، فلا يشرع للعبد أن يزيدها، فليكتفي بالوارد ويقول إني امرؤ صائم إني امرؤ صائم، ولا يزيد عليها شيئا. وقد روى ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ذلك قال: وإذا كان قائما فليجلس. إلا أن هذه الزيادة لا تصح، فمن سابه أحد أو شاتمه على صيامه قال إني امرؤ صائم إني امرؤ صائم مرتين. ثم قال في الجملة الحادية عشرة: وينبغي للصائم الاشتغال في أنواع العبادات، أي ينبغي للصائم في رمضان اغتنام شرف الوقت بالاشتغال بأنواع العبادات، لأن رمضان زمن فاضل، فيشرع للعبد فيه أن يستكثر من العبادات المقربة إلى الله سبحانه وتعالى، وآخرها قيام رمضان وقراءة القرآن والصدقة، فإن هذه الأعمال من آكل الأعمال التي ينبغي أن يستكثر منها العبد حال صيامه في رمضان، ولو أدى ذلك إلى مخالفة بعض ما جاء من الأحاديث المروية في أن قراءة القرآن لا تقل عن 3 أيام، وفي حديث آخر عن 7 أيام، فإن هذه الأحاديث محمولة على غير الزمن الفاضل. وأما الزمن الفاضل فإن الإنسان يستكثر من ختم القرآن ما استطاع، وهذا هو قول إسحاق بن راهوي واختيار أبي الفرج بن رجب بلطائف المعارف، إذ هو الذي كان عليه عمل السلف، فإن السلف كانوا يستكثرون من الخاتمات التي تكون في رمضان ولو كانت في أقل من 3 أيام أو في أقل من 7 أيام. ثم قال في الجملة الثانية عشرة: وأن يؤخر السحور، أي يشرع للصائم أن يؤخر السحور أو السحور بالفتح والنصب لغتان، ومن أهل العلم من جعل السحور اسما للطعام المتناول والسحور اسم للفعل وهو المشهور، فقوله أن يؤخر السحور يعني يؤخر فعله، فلا يتناول السحور إلا في آخر وقته، ووقت السحور هو السحر، وبه سمي سحورا فإنه لم يسمى بهذا الاسم إلا لأن هذه الأكلة تكون في السحر. وأحسن ما قيل في تعيين السحر أنه الوقت الواقع بين الفجر الصادق والكاذب، فالوقت الواقع بين الفجر الصادق والكاذب يسمى
سحرا، وهو اختيار أبي الفرج أبي الفضل بن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري. وإلى ذلك أشار بعض أهل العلم فقال: ما بين كاذب وصادق سحر، ما بين صادق وكاذب سحر على الذي اختاره ابن حجر، على الذي اختاره ابن حجر. فيكون السحور واقعا إذا تناوله العبد في هذا الوقت دون غيره، والأكمل أن يجعله في آخره فيجعله قريبا من طلوع الفجر. وقد اختلف أهل العلم من المتأخرين في تقدير هذه المدة بالدقائق المعروفة في زماننا، فقيل إنه 15 دقيقة، وقيل بل 20 دقيقة، في أوقات أعلاها 45 دقيقة، فهو كائن في أكثر المدة التي تتوقع له قبل أذان الفجر 45 دقيقة. والأكمل أن يؤخره الإنسان إلى قرب الأذان ليتحقق من وقوع طعامه في وقت السحور الذي له فضل شريف، ويعلم منه أن من تناول الطعام في الليل ولو سماه سحورا لا يكون سحورا، كالذين يتناولون الطعام في 12 في منتصف الليل، أو في الساعة 1 بعد منتصف الليل، أو في الساعة 2 بعد منتصف الليل، أو في الساعة 3 بعد منتصف الليل، ويبقى على الفجر مدة طويلة ك3 ساعات أو 4 ساعات أو ساعتين، فإن هذا لا يسمى سحورا، وإنما يسمى عشاء أو طعام ليل، ولا يسمى الشيء سحورا إلا إذا تنوي الطعام، إذا تنوي الطعام في وقت السحر فإن هذا يسمى سحورا. ينبغي أن يحرص المؤمن على إيقاع تناول هذه الأكلة في هذا الوقت ليفوز بالفضل الوارد في طعام السحور. ثم قال في الجملة 13: ويقدم الفطور، أي يقدم تناول طعام الفطور، وهو اسم الطعام الذي يتناوله الصائم بعد غروب الشمس، فيعجله تذكيرا ومبادرة إلى امتثال أمر الشرع. وعند الشيخين حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فتعجيل الفطور مأمور به ترغيبا للفضل في مبادرة رد النفس إلى مألوفاتها، لأن فطمها عن مألوفاتها قدر بمدة شرعية فلا تجوز الزيادة عليه، بل الشرع يأمر العبد أن يبادر إلى الفطر إلا أن يكون قاصدا الوصال. وقد اختلف أهل العلم في الوصال على أقوال، أصحها أنه يجوز إلى السحر فليس مستحبا، وإنما هو مباح إلى السحر، فيوفر تناول الطعام إلى وقت السحر فيتناوله فطرا وسحورا لليوم التالي. ثم قال رحمه الله تعالى في الجملة 14: على رطب، فإن عدم فتمر، فإن تعذر فماء. وهذا تعيين لما يفطر عليه الصائم، أنه يفطر على رطب، فإن عدم الرطب فتمر، فإن تعذر فماء. والرطب من جنس التمر، إلا أنه لين بما فيه من رطوبة الماء، فسمي رطبا بما فيه من الرطوبة، فإذا كبس وجف سمي في عرف الناس تمرا، وإلا فالرطب يشمل هذا، وإلا فالتمر يشمل هذا وذاك. وترتيبها على هذا النحو جاء في حديث أنس عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر على رطبات فإن وإلا فعلى تمرات، وإلا حتى حسوات من ماء، إلا أن هذا الحديث حديث لا يصح، بل هو حديث منكر. قاله أبو حاتم الرازي وصاحبه أبو زرعة الرازي، أخطأ فيه عبد الرزاق بن همام الصنعاني، فرواه من وجه المستنكر عن معمر عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس، ولا يصح هذا الحديث. وإنما يصح في هذا الباب ما رواه أصحاب السنن من حديث سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر، إذا كان أحدكم صائما فليفطر على تمر، إذا كان أحدكم صائما فليفطر على تمر، فإن لم يجد فعلى ماء فإنه طهور، فإن لم يجد فعلى ماء فإنه طهور. فأرشد صلى الله عليه وسلم إلى الفطر على أحد شيئين، أن يفطر على التمر سواء كان رطبا أو تمرا جافا، فإن لم يجد فإنه يفطر على ماء. وعلله النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فإنه طهور، وهذه الطهارة للماء لا يذكرها الفقهاء في كتبهم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بها، والمراد بها طهارة باطنة بالماء، كما أن الطهارة التي يذكرها الفقهاء في أول كتبهم هي طهارة ظاهرة بالماء، فالوضوء والغسل طهارة لظاهر البدن بالماء، وتناول الماء عند الفطر طهارة باطنة بالجوف بالماء. فإذا أفطر الصائم فإنه يفطر على أحد هذين، وإنما خصت هاتان المادتان دون غيرهما لما فيهما من كمال رد الصائم إلى قوته، فأكمل ما يرد به الصائم إلى قوته وتحفظ به صحته وأوده هو تناول هاتين المادتين. ذكر هذا المعنى أبو عبد الله بن القيم في كتاب زاد المعاد. ومما ينبه إليه أن الفطر عليهما إنما يقع فيما كان خالصا دون سائبة، فمن يضع مع الماء شيئا ملونا كبرتقال أو غيره من الملونات ثم يشربه لا يسمى هذا ماء، ولا يكون مفطرا على ماء، بل يكون مفطرا على هذا أو على ذاك من الأسماء التي يعرفها الناس. وكذا لو جعل التمر في زبدة أو غيرها ثم تناوله فإنه لا يكون مفطرا على التمر خاصة، وإنما يتحقق هذا في من أفطر على أحدهما خالصا فيأكل تمرة ثم يأكلها، فهذا يكون مفطرا على تمرة، أو يأخذ إناء فيه ماء ثم يشربه فهذا يكون مفطرا على ماء. أما ما يفعله بعض الناس من إفطارهم على التمر بزعمهم ثم يضعون معه غيره أو يقدمون عليه شرب قهوة ثم يتناولون التمر، فإن الفطر لا يكون حينئذ على التمر أو على الماء، وإنما يكون عليهما إذا كانا خالصين غير ممزوجين بغيرهما. ثم قال في الجملة الخامسة عشرة ويدعو في صيامه وعند فطره، مبينا أن الصائم يشرع له الدعاء في حالين: الحالة الأولى حال صيامه، فإنه حال الصيام كله يكون على رجاء إجابته، فعند الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم، ثم ذكر منهم الصائم حتى يفطر، وإسناده حسن. وقوله صلى الله عليه وسلم حتى يفطر أي أنه لا يزال على رجاء إجابة دعاء حتى يفطر من صيامه. وأما رواية حين يفطر فإنها لا تصح، وهي التي تقيد بزمن مخصوص وهو زمن الفطر، فكل زمن الصيام مكان للدعاء. ومن الغفلة أن يغفل الناس عن هذا الأمر فلا يدعون في أثناء صيامهم أبدا، وإنما يدعون عند حال الفطر. وهذه الحالة الثانية وهي حال الفطر جاء فيها حديث ابن عمر عند ابن ماجه بإسناد حسن: إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، فيشرع للمرء أن يدعو أيضا عند فطره، فيكون الصائم يرجى جواب دعائه في وقتين: في وقت عام وهو كل اليوم الذي يصوم فيه، وفي وقت خاص عند فطره، أي حال فطره إذا قرب زمنه فإنه يدعو على رجاء إجابته، ويقول الدعاء في أثناء فطره، لأن هذا من جملة ما يذكر في قوله عند فطره. والدعاء الذي يدعو به الصائم عند فطره نوعان: أحدهما دعاء يدعو به في نفسه، وهو قوله: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، فقد روى هذا في أدعية الصائم إذا أفطر أبو داود بإسناد حسن. والثاني دعاؤه لمفطره بأن يقول: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة، فهذا هو الدعاء المتأكد في حق الصائم في نفسه لنفسه ولمفطره. وأما قول بعض الفقهاء بأنه يكون في حال مقيدة لا عامة فيقيدها بحال الصيف دون الشتاء، فهو قول ضعيف لوجهين: أحدهما أن الحديث الوارد غير مقيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال فذكره مطلقا غير مقيد بزمن مخصوص. والثاني أن العلة المذكورة في الحديث موجودة في الصيف والشتاء، وهي قوله ذهب الظمأ وابتلت العروق، فإن ذهب الظمأ وابتلال العروق يكون في الصيف والشتاء على حد سواء، فإن المرأة إذا أمسك في الشتاء عن الماء قلت نسبة الماء فيه وحصل جفاف العروق فيه ولو لم يكن ذلك على ظاهر البدن. والفرق بين ظمأ الصيف وظمأ الشتاء أن ظمأ الشتاء يكون باطنا، وأما ظمأ الصيف فإنه يكون باطنا ويوجد أثره ظاهرا، كما أن قوله صلى الله عليه وسلم وثبت الأجر إن شاء الله طلبه كائن في الصيف والشتاء. فالراجح أن هذا الدعاء ما يدعو به الصائم في فطره سواء في حال الصيف أو في حال الشتاء. هذا آخر البيان على هذه الجملة، ونستكملها بعد الأذان بإذن الله تعالى. يرتبونها تارة بعد الفطر وتارة بعد الأبواب، فمن أهل العلم من يعقل ترجمة عامة بقوله كتاب كذا ثم يجعله فصولا، ومنهم من يعقله بترجمة عامة فيقول كتاب ثم يجعله أبوابا ثم يجعل الأبواب فصولا. والمصنف رحمه الله تعالى جرى على هذا وذاك في مواضع مختلفة من الكتاب. ثم قال في الجملة الثانية ويستحب صيام الأوقات الفاضلة، وهذا شروع في نوع آخر من الصيام، فإنه عقد الترجمة المتقدمة كتاب الصيام لبيان الصوم الذي هو فرض، فإنه قال في أوله وهو أحد أركان الإسلام ومبانيه إلى آخره ما ذكر. فالمذكور في الجملة المستقبلة يتعلق بصيام النفل الذي يسمى صيام التطوع، مما يتبرر به العبد ويتطوع به من نفسه زائدا على الفرض. والأوقات الفاضلة هي الأزمان المخصوصة بفضل عن سواها، فإن الله عز وجل لما خلق أنواع الخلق من الأعيان والأزمنة والأمكنة وغيرها جعلها مقسومة على أنحاء متعددة وخص فيها بما شاء من الفضائل. وابن القيم رحمه الله تعالى كلام نافع جامع في أول زاد المعاد من بيان عما اختصه الله سبحانه وتعالى بالفضائل من الدوات أو الأزمنة أو الأمكنة. ثم قال في الجملة الثالثة شارعا في بيان تلك الأوقات الفاضلة كإجزاء رمضان لست من شوال، أي كصيام ستة أيام من شوال تقع تابعة لرمضان لما عند مسلم وغيره من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، فيقع هذا الثواب المذكور لمن صام ستة أيام. وهذه الأيام الستة المذكورة بالثواب المذكور في الحديث معلقة بشرطين، أحدهما أن تكون واقعة بعد صيام رمضان، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان فمن كان عليه قضاء فإنه في أصح قول أهل العلم يقدم القضاء ثم يصوم هذه الست، لأن الجزاء معلق على صيام رمضان. والآخر أن هذه الستة تكون جميعا في رمضان، فلو قدر أنه صام أربعة أيام في شوال فانقضى الشهر ثم صام يومين في ذي القعدة فإنه لا يتحقق له الثواب، فلا بد أن تكون هذه الأيام الستة واقعة في شهر شوال، وهو الشهر الذي يتبع رمضان. ثم قال في الجملة الرابعة: وعشر ذي الحجة، أي وكصيام عشر ذي الحجة، وتسميتها عشرا باعتبار التغليب، وإلا فإن العاشر منها وهو يوم العيد لا يجوز صيامه باتفاق أهل العيد، فصوم يوم العيد من الفطر أو الأضحى محرم، لكن سميت عشرة الحجة باعتبار التغليب في عددها. وقد روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم العشر قط، أي لم يكن من صيامه صلى الله عليه وسلم صيام عشر للحجة. وروي عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم صامها من حديث حفصة، لأنه حديث واهم لا يصح، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص عشر للحجة بالصيام. وإنما ثبت عن الصحابة فعمر بن الخطاب وأبي هريرة رضي الله عنهما تخصيص هذه العشر بقضاء ما عليهم من رمضان، فكانوا يتخيرون هذا الوقت لقضاء الصوم الذي يكون عليهم من رمضان، فهذا يدل على فضل الصيام فيها. فأكمل ما يقضى فيه شيء من شهر رمضان لمن لم يستطع الصيام قبل ولا أراد صيام ست من شوال هو أن يتخير صيام العشر من ذي الحجة، وهذا يدل على أنها محل فاضل للصيام للوالد عن الصحابة رضي الله عنهم. أما المرفوع فلا شيء يثبت فيه. والجملة الخامسة قوله: وخصوصا يوم عرفة، أي دون سائر أيام العشر، فإنها آفل في الصيام، لما رواه مسلم من حديث عبد الله بن معبد الزمان عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوم يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده والسنة التي قبله. فهذا الحديث ثابت في صيام يوم عرفة، وأنه يرجى منه الثواب المذكور في تكفير يوم السنة الماضية والسنة المستقبلة، فيستحب صيام يوم عرفة استحبابا شديدا، إلا لمن كان في عرفة من أهل الحج فإنه يحفظ صومه في الفطر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، ليتقوى على العبادة ويفرغ لها، إلا من عرف من نفسه أنه بصيامه يقوى على العبادة، فإن من الناس من جعل الله به هذه الطبائع، فمن الناس من إذا أكل كل وإذا صام قوي. وقد ثبت عن عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه أنه صام يوم عرفة بعرفة، وهو يحمل على من كانت حاله كذلك، وهم نواجذ من الخلق، إذا صاموا صارت لهم قوة عظيمة على العمل، فمن كان كذلك فإنه له أن يصوم يوم عرفة، وأما من خشي أن يضعف فإنه لا ينبغي أن يصوم يوم عرفة لئلا يضعفه عن العمل بالدعاء. والحديث المروي في النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال في الجملة الثالثة: وصوم المحرم، أي الصيام في الأوقات الفاضلة، أن يصوم العبد المحرم، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. واختلف أهل العلم في تفسير شهر الله المحرم على قولين: أحدهما أنه الشهر الذي يلحق شهر الحج، فإذا فرغ الناس من شهر الحج وهو شهر ذي الحجة فإن الشهر العاقب له يسمى شهر الله المحرم بأل، وأما تجريده من أل فإنه ضعيف عند أهل اللغة بل عد لحنا، فالمحفوظ عن العرب باسمه أنه يسمى شهرا محرم. والقول الثاني أن المراد بشهر الله المحرم جنس الأشهر الحرم، وهي المحرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة، فثلاثة سرد وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وواحد فرد وهو رجب. والقول الثاني هو الصحيح، وهو اختيار أبي العباس بن تيمية وحفيده بالتلمذة أبي الفرج ابن رجب في لطائف المعارف، لما صح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يصوم الأشهر الحرم، فكان يصوم في رجب وفي ذي القعدة وفي الحجة وفي شهر المحرم، فيشرع للمرأة أن يستكثر من الصيام في الأشهر الحرم كلها ولا يخصص شيئا منها دون غيره، فمن يعتقد أن الصيام في رجب له فضيلة دون غيره من الأشهر الحرم فلا دليل عليه. ثم قال في الجملة السابعة: وخصوصا التاسع والعاشر، يعني من شهر المحرم الذي يخلف شهر الحج، لما ثبت في الصحيح من عنده صلى الله عليه وسلم بصيام العاشر، ثم قوله لا يعيش الى اقرب لا اطمنا التاسع، فاكمل الصيام ان يصوم التاسع والعاشر لما جاء في فضل عاشوراء في حديث ابي قتاده المتقدم ذكره انه يكفر السنه التي قبله، والاكمل ان يتقدمه بصيام يوم التاسع، وهذه اكمل المذكور عن النبي صلى الله عليه وسلم في صيام التاسع والعاشر في المحرم. واذا اقتصر على صيام العاشر جاز ذلك دون كراهه في اصح قولي اهل العلم. ثم قال في الجمله الثامنه: وثلاثه ايام من كل شهر، اي يستحب ان يصوم العبد ثلاثة أيام من كل شهر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم، وكان تارة يصوم أول الشهر وتارة يصوم أول آخر الشهر من غير تعيين في فعله صلى الله عليه وسلم. ثم قال في الجملة التاسعة: وينبغي أن تكون الثلاثة عشر والأربعة عشر والخمسة عشر، يعني اليوم الثالث عشر واليوم الرابع عشر واليوم الخامس عشر، وجمعت باعتبار تكررها في السنة، فقوله أن تكون الثلاثة عشر يعني من أيام كل شهر في السنة تكون مجموعة، وكذا قلت قوله الأربعة عشر والخمسة عشر لما صح من حديث جرير بن عبد الله عند النسائي في صيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وهو أصح حديث في تعيينها، وهو حديث قولي، أما الأحاديث الفعلية في تعيينها فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك. ثم قال في الجملة العاشرة: والاثنين، أي يستحب صيام يوم الاثنين، كما ثبت في صحيح مسلم أنه لما سئل عن صيامه قال: ذات يوم ويست فيه الحديث بتمامه، ففيه فضيلة صيام يوم الاثنين وأنه من الأيام الفاضلة التي يتعمدها الإنسان بالصيام. ثم قال في الجملة الحادية عشرة: والخميس، أي يستحب صيام يوم الخميس من كل أسبوع، وروي في ذلك أحاديث لا يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقل الإجماع على استحباب صوم يوم الخميس جماعة منهم النووي في المجموع وغيره، فيستحب صيام يوم الخميس للإجماع على استحبابه، أما الأحاديث الواردة ففيها ضعف. ثم قال في الجملة الثانية عشرة: ويسن الاعتكاف في عشر رمضان الأخيرة، وهذا شروع في مقصد آخر من المقاصد التي جعل الفقهاء على بيانها في كتاب الصيام، وهو الاعتكاف، فقد جرت عادتهم بأن يتبعوا كتاب الصيام بباب الاعتكاف لأنه عادة يقع على الصوم في شهر رمضان، وإلا فإنه لا يتقيد به، فللإنسان أن يعتكف في غير رمضان من ليل أو نهار. وفي الصحيح من حديث عمر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، والليلة ليست محلا للصيام، فيشرع للعبد أن يعتكف في أي حين من السنة ولو لم يكن صائما، ولو كان لمدة يسيرة. فقد روى عبد الرزاق وغيره بإسناد صحيح عن يعلى بن أمية أنه قال: إني لأدخل المسجد لا أريد إلا أن أعتكف ساعة. والساعة هي البرهة المستكثرة من الزمن، وهي في تقدير الدقائق في زمننا هذا بين 40 إلى 45 دقيقة، فإن أدركنا كبار السن يطلقون اسم الساعة على هذا المعنى. وأخبرني أحد أصحابنا عن العلامة التراب الظاهري وهو من شيوخ اللغة المعروفين في هذا القرن أنه قال في كلام الله: إن الساعة التي تعرفها العرب أقرب ما تكون أن تكون 45 دقيقة بتوقيتنا. وهذا الذي قلته قد قلته قبل أن أسمع كلامه، وهو الذي أدركت عليه كبار السن أنهم كانوا يقولون اسم الساعة على نحو 40 أو 45 دقيقة. فيشرع للعبد إذا دخل المسجد فبقي مدة مستكثرة ولو قلت بحساب الدقائق أن يعتكف هذه المدة، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. والأكمل أن يكون يوما أو ليلة، فإذا زاد فإنه أكمل. ثم قال رحمه الله في الجملة 12: ويسن الاعتكاف بعشر رمضان الأخيرة. والمراد بالاعتكاف لزوم المسجد للعبادة، لزوم المسجد للعبادة على صفة معلومة، فيلزم بقعة هي المسجد لأجل أن يتفرغ للعبادة على صفة معلومة يعني مبينة الأحكام فيما يحل ويكره ويحرم عليه من الأحكام المبينة عند الفقهاء. وأكثر ما تتأكد سنية الاعتكاف هي في عشر رمضان الأخيرة، كما انتهى إليه اعتكافه صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الأول، ثم اعتكف في العشر الوسطى، ثم انتهى اعتكافه من العشر الأواخر، فكان يحافظ صلى الله عليه وسلم على اعتكافها. ثم قال في الجملة 13: ليتجرد لعبادة الله. وفيه بيان المقصود من الاعتكاف، وهو أن يتخلى العبد عن الخلق ليقبل على عبادة الله عز وجل. ومن هنا قال أبو الفرج ابن رجب رحمه الله: الاعتكاف هو قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق. هو قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق، والمراد بالخدمة العبادة، والتعبير بها أكمل. فالمرء يكف نفسه عن الاتصال بالناس ليقبل على عبادة الله سبحانه وتعالى. ومنه يعلم أن لزوم البقعة على غير هذه الحال لا يسمى اعتكافا، فالذي يلزم المسجد وهو مستغل بالكلام مع الناس والحديث مع الناس والتواصل مع الناس والخروج والدخول والعبث واللعب وغير ذلك لا يسمى هذا اعتكافا، يسمى إقامة. أما الاعتكاف هو التجرد للعبادة، فإذا تجرد الإنسان للعبادة وعمر يومه أو ليله أو يومه وليله بالعبادة من قراءة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى والصلاة فرضا ونفلا، فهذا هو الذي يكون معتكفا. وأما الذي يكون في المسجد ويقضي هذا الوقت في الحديث مع فلان وفلان وفي النوم وفي تناول الطعام وفي استعمال الانترنت والتواصل مع الخلق بأنواع التواصل الموجودة اليوم ثم يسمي ذلك اعتكافا، هذا يخدع نفسه ويحبس بوقته. ينبغي أن ينزه المسجد عن هذه الأحوال الرديئة وأن يسلف نفسه بحقيقة الاعتكاف المطلوبة شرعا. ثم قال في الجملة 14: وليتحرى فيها ليلة القدر، أن يعتكفوا في هذه العشر الأواخر هي الشمس ليلة القدر، فإن ليلة القدر كائنة فيها. وليلة القدر سميت ليلة القدر لما فيها من الشرف العظيم، فإنها ليلة عظيمة هي خير من ألف شهر كما أخبر الله سبحانه وتعالى، أي العبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. وفيها يفرق كل أمر حكيم وتقدر المقادير. ثم قالت الجملة 15: وتتأكد في أوتار العشر، أي تتأكد ليلة القدر أن تكون في الأوتار من العشر، أي في ليلة 21 وليلة 23. وفي الصحيحين من حديث أبي سهيل عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر في رمضان، فهي أرجى أن تكون في أوتارها. ثم قال في الجملة الثالثة عشرة: ومن صام رمضان أو قامه وقام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر لهم ما تقدم من ذنبه. فذكر ثلاثة أعمال لها شرط وجزاء. العمل الأول صيام رمضان، وهو الإمساك عن المفطرات في ذلك الوقت، وثانيها قيام رمضان، والمراد به صلاة الليل منه، فإن قيام رمضان يراد به صلاة الليل. فلو قدر أن إنسانا قام النهار ولم يصل الليل فإن هذا لا يكون قائم رمضان، وإنما قائم رمضان من قام الليل وصلى في الليل. وصلاة الليل لا تقييد لوقتها، وأكمل الأحوال فيها أن يلازم المصلي إمامه فيلزم صلاته، لأنه يكتب له قيام ليلة إذا لازمت. فعند أصحاب السنن من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام الرجل مع إذا قام أحدكم مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. والمقصود بقوله حتى ينصرف مقامان: أحدهما مقام الوجوب وهو التسليم، فيجب عليه أن يتابعه حتى يسلم، والآخر مقام استحباب وهو الخروج. فالأكمل أن لا يخرج حتى يخرج إمامه من المسجد. فمن كان على هذه الحال فإنه يكتب له قيام ليلة. فإذا لازم إمامه طول السنة طول الشهر من رمضان فإنه يكون قد قام رمضان. ولهذا كان الناس قديما وحديثا يحرصون على ملازمة إمام واحد يصلون معه صلاة التراويح في مسجد حيهم ليحصل لهم هذا الثواب. فإن الإنسان إذا فرق شمله وشتت نفسه وأضاع جهده في تتبع المساجد ربما ذهب عليه بعض الصلاة عن الإمام، فيخشى أن لا يكون ممن قام تلك الليلة فيفوته الأجر المذكور فيها. والعمل الثالث قيام ليلة القدر، وهي التي تتحرى في العشر الأواخر من رمضان، والعمل المشروع فيها هو القيام بالصلاة وما تعلق بالصلاة كالدعاء وقراءة القرآن، فإنها هي الأعمال التي تخص بالإقبال عليها في تلك الليالي. وأما الشرط الذي علقت به فهو قوله إيمانا واحتسابا، والمقصود بالإيمان تصديقا بأمر الله وامتثالا له، والمقصود بالاحتساب أي رجاء الثواب والأجر على الله سبحانه وتعالى. فمن صام رمضان وقامه وقام ليلة القدر إيمانا بأمر الله وامتثالا له واحتسابا للأجر والثواب على الله عز وجل تحقق له الجزاء، وهو مغفرة ما تقدم من ذنبه، يعني ما سبق من الذنوب. لما ثبت من حديث أبي هريرة في الصحيحين: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفيهما أيضا عنه: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفيهما أيضا عنه: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والمغفور بهذه الأعمال من الذنوب المتقدمة هي الصغائر دون الكبائر في أصح قولي أهل العلم. بل ذهب أبو عمر بن عبد البر وأبو الفرج بن رجب إلى أن القول بمغفرة الكبائر بالأعمال الصالحة دون التوبة أنه قول شاذ مخالف للإجماع. وكيفما كان فإن قول الجمهور أن التكبير مختص بالصغائر دون الكبائر وهو القول الصحيح، وأما الكبائر فلا بد لها من توبة خاصة. ووقع في بعض الروايات زيادة وما تأخر، إلا أنها زيادة ضعيفة، فإنما تثبت مغفرة ما تقدم، أما مغفرة ما تأخر بهذه الأعمال فالأحاديث المروية فيها ضعيفة لا تصح. وبتمام هذه الجملة الثالثة عشرة نكون بحمد الله قد فرغنا من بيان معاني كتاب الصيام من نور البصائر والألباب للعلامة ابن الشعبي على ما يناسب المقام وتقتضيه الحال، وهو تقدمة مباركة في استقبال هذا الشهر الكريم. فإن أكمل ما استقبل به أن يتعلم العبد أحكام الصيام حتى تقع منه العبادة كاملة. فإن الثواب المعلق في هذه الأعمال جزاؤه الكامل لا يكون إلا على الفعل الكامل. فقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان يعني صياما كاملا، غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان يعني قياما كاملا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا اختيار ابي العباس ابن تيميه الحفيد رحمه الله تعالى. ومما يعينك على ان تصوم صوما كاملا وان تقوم قياما كاملا فهمك لاحكام الشرع في الصيام التي اشرنا الى جمل منها. فمن يعبث بصيامه ويدخل عليه اشياء ربما افسدته ينقص صيامه فيفوته الاجر الكامل. وكذا من لا يبالي بقيامه فلا يقيمه على الوجه المشروع ربما نقص قيامه ففاته الاجر والثواب الكامل. فينبغي ان يتحرى العبد معرفه احكام الصيام وان يعيد قراءتها ودراستها مره بعد مره، لان قيامها في القلب يعين على قيامها في العمل، واما خفاؤها عن القلب فانه يوقع العبد في نقص عمله. ومن الناس من ياتي فيسال عن حكم ما يتعلق برمضان بعد ذهابه ويظن أن نهاية الأمر أن يسد هذه التلمة بكفارة أو قضاء أو غيرهما، ويغفل عن وقوع الذنب عليه وتعلق الإثم به لتفريطه فيما يجب علمه به. فالذي لا يعلم أحكام الصيام يأثم بما يختلف من المخالفات ولو كان جاهلا، لأنه ترك علما واجبا معلقا في ذمته. فينبغي أن يقرأ طالب العلم كالعامة الناس هذه الأحكام قبل رمضان وأن يتفقهوا بها وأن يتعرفوا إليها ليقع صيامهم كاملا، ثم يحملوا على أنفسهم في استقبال هذا الشهر بالطاعة. فإن المصاعب من الخيرات لا تقطع إلا بإقبال قوي من النفس. ينبغي للمرء أن يزكي شعلة نفسه وأن يعلي همته وأن يستقبل هذا الفضل العظيم من الله عز وجل بإقدام من نفسه في كثرة العمل، وأن ينوي الخير نية بالغة ولو لم يقدر عليه فإنه يثاب بهذه النية. قال الإمام أحمد بن عبد الله: يا بني انوي الخير فإنك تثاب عليه ولو لم تفعل. يعني أن الإنسان إذا نوى الخير ثم لم يقدر عليه فإن نيته له خير فيثاب عليها. أسأل الله العلي العظيم والبعث الكريم أن يوفقنا جميعا لإدراك شهر رمضان، وأن يرزقنا فيه الصيام والقيام، وأن يجعلنا فيه جميعا من المتقبلين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم أنواعا وجعل الفقه أكملها نفعا وانتفاعا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرحمة المهداة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، إن النفس لا تترشح للعمل الصالح إلا بتهيئتها، وإن من جملة ما يحصل به للنفس تهيئ تعريفها بأحكام العبادة التي تريد أن تفعلها. فإن المرء إذا عرف أحكام عبادة ما قويت نفسه على إتيانها وهانت عليه صعابها. وإن من جملة العبادات التي يستقبلها الناس في الأيام المستقبلة عبادة الصيام التي هي ركن من أركان الإسلام، فما هي إلا أيام وليال حتى يشرق نجم شهر رمضان فيبلغ هلاله وتتعادى إلينا أيامه ولياليه. وإن من أجل ما استقبل به شهر رمضان أن يتفطن العبد لمعرفة أحكامه، لأن العبد مأمور بالعلم بما يجب العمل به. فإن الناس مختلفون في أسباب العلم التي توجبه، وإن أحسن الأقوال فيها أن ما وجب العمل به فإنه يجب تقدم العلم عليه. فإذا أردت أن تعمل عملا لزمك أن تتفقه في أحكامه، وهذا أحسن ما قيل في ضابط العلم الواجب، واختاره جماعة من الأدلة كأبي بكر الآزري في طلب العلم، وأبي عبد الله بن القيم في مفتاح دار السعادة، والقرافي رحمه الله في كتاب الفروق، ومحمد علي بن حسين المالكي المكي في تهذيب الفروق،
فكل شيء وجب عليك أن تعمله وجب أن تقدم العلم به ليكون عملك على بصيرة ودراية بأحكامه. وإن رمضان يحتاج فيه العبد إلى معرفة الأحكام المرتبة شرعا لتكمل عبادته وتقع موقعه المطلوب ويتحقق له فيها الأجر والثواب المرتب. وإن مما يعين على معرفة أحكامه تدارس الكتب المصنفة فيه خاصة أو التي تنتظم فيها أحكامه ككتب الفقهاء، فإن من الفقهاء منهم من جرد تصانيف في كتاب الصيام مفردة، ومنهم من جعلها من جملة كتب الفقه. ومن تلك الكتب كتاب نور البصائر بالألباب لشيخ شيوخنا عبد الرحمن بن ناصر ابن عبد الله ابن سعدي رحمه الله تعالى، المتوفى 76 بعد 300 بمدينة عنيزة. فإنه رحمه الله تعالى قصد إلى تدليل الفقه وتقريبه للناس، ووضع في ذلك مختصرات مختلفة آخرها وضعا وأكملها نفعا هو نور البصائر والألباب، فإنه آخر المصنفات المختصرة التي جعلها رحمه الله تعالى لمن رام التفقه في الدين من طلبة العلم وعوام المسلمين، فهو مختصر جامع مبارك اقتصر فيه على القول الصحيح كما نبه على ذلك في مقدمته، وأراد رحمه الله تعالى بقوله فيه مقتصرا على القول الصحيح أي على الذي ترجح عنده بما تستدعيه الأدلة من الأقوال المذكورة في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فإنه بناه على مذهب الإمام أحمد لكنه رجح في مواضع منه خلاف المذهب باعتبار ما استدعاه الدليل. وإن من جملة كتب هذا الكتاب كتاب الصيام منه، وهو مدار الدرس ومادته في هذه الليلة، فسنقرأ بإذن الله سبحانه وتعالى جمل هذا الكتاب ثم نبينها بما يناسب المقام، سائلا الله لي ولكم التوفيق ورزق العلم النافع والعمل الصالح.
كتاب في لسان العرب مجتمع الشيء، ومنه سميت جماعة الخيل والسلاح والرجال كتيبة لاجتماعها، وسميت مقاصد العلوم من الحروف والكلمات كتابا، فرتب أهل العلم تآليفهم مقسومة كمراحل في كتب، فتجد المصنف في الفقه أو غيره يجعل كتابه مختوما على كتب متنوعة، فيقول كتاب الطهارة ثم يتبعه بكتاب الصلاة ثم يتبعه بكتاب الزكاة ثم يتبعه بكتاب الصيام ثم يتبعه بكتاب الحج وهلما جرى. والمقصود من وضعها على هذه الصورة إعانة الطالب على قطعها، فإن السفر إذا جعل على مراحل وارتاح المرء فيما بين تلك المراحل أعانه ذلك على قطعه، فوقع صنيع أهل العلم على هذه الصفة ليستعين الناظر في الكتب على قطعها بجعلها على مراحل،
والأصل في ذلك أن الله سبحانه وتعالى لما أنزل القرآن لم يجعله جملة واحدة متصلة المبنى والمعنى، ولكن الله عز وجل رتب كتابه في سور ورتب السور في آيات، ووقعت وفق ذلك مع قدرة الله عز وجل على سلفها في نسق واحد لإرادة إعانة الخلق على تعلم هذه المعاني والعمل بها وفهم مقاصدها. فكذلك ترتيب الكتب والتأليف على هذا النحو من جعلها كتبا يفرد فيها كل مقصد على حدة، المراد منه إعانة نفوس الخلق على تعلم ما فيها من المسائل. ومن جملة تلك الكتب عند الفقهاء كتاب الصيام الذي جعله العلامة ابن سعدي رابعا بعد كتاب الطهارة وكتاب الصلاة وكتاب الزكاة، فعقد رابعها كتاب الصيام، ثم أتبعها بعده كتاب الحج، وفرغ من كتب العبادات ثم ألحق بها المعاملات ثم أتبعها بالحقوق ثم ختم بالآداب. وهذا الكتاب مجهول في الصيام دون غيره، وأصل الصيام في كلام العرب الإمساك، يقال امرؤ صائم أي ممسك عن كلام أو طعام أو غير ذلك من أنواع الإمساك. وأما شرعا فإن الإمساك يقع على معنى مخصوص، فالصيام شرعا هو إمساك عن أشياء معلومة، إمساك عن أشياء معلومة في وقت معلوم من عبد معلوم، إمساك عن أشياء معلومة في وقت معلوم من عبد معلوم. فقطب رحاء يدور على أربعة أمور، أولها أنه إمساك، وحقيقة الإمساك فطم النفس عن شيء من مألوفاتها، وثانيه أن ذلك الإمساك هو عن أشياء معلوم عن أشياء معلومة هي المفطرات، والتعبير بالمعلوم أكمل من التعبير بالمخصوص، لأن هذا اللفظ هو المختار في الكتاب والسنة للدلالة على المبين شرعا. قال الله تعالى في أيام معلومات، فقال تعالى الحج أشهر معلومات، وهو الموجود في كلام جماعة من القدامى كأبي عبد الله مالك بن أنس في الموطأ وأبي عيسى الترمذي في جامعه، فالأكمل التعبير به لإرادة المبين شرعا. فإن الذين يقولون في هذا المقام عن أشياء مخصوصة يريدون عن أشياء معلومة في الشرع مبينة فيه، فالأكمل التعبير باللفظ الذي عبر به الشرع لكماله. وهذه الأشياء المعلومة هي التي رتبها الشرع في نسق المفطرات مما سيأتي في كلامه رحمه الله تعالى. وثالثها أن هذا الإمساك عن تلك الأشياء المعلومة مقيد بوقت معلوم، فهو ليس مطلقا بل له وقت معلوم قص دون غيره، وهو الوقت الكائن بين طلوع الفجر الثاني وغروب الشمس كما سيأتي في موضعه. فالعبد مأمور بأن يمسك عن هذه الأشياء المعلومة في وقت محدود مقدر مبين شرعا لا يخفى على أحد، محدود بعلامتين ظاهرتين في مبتداه ومنتهاه كما سيأتي بيانه. ورابعها أن هذا الإمساك عن الأشياء المعلومة في وقت معلوم إنما يكون من عبد معلوم، أي عبد متصف بصفات تجعل الصيام عليه واجبا أو منه صحيحا كما سيأتي في كلام المصنف. فهذه الجملة هي المبينة للحقيقة الشرعية للصيام، فلا يكون الصيام شرعا إلا ما جمع هذه الأمور الأربعة، بأن يكون إمساكا عن أشياء معلومة من في وقت معلوم من عبد معلوم. وسيأتي في مستقبل الكلام تفاصيل هذه الجمل. والجملة الثانية قوله رحمه الله صيام رمضان أحد أركان الإسلام ومبانيه، لأن ما أمرنا به في خطاب الشرع تنتظم فيه شرائع متعددة. وفي حديث عبد الله بن بصر عند الترمذي وغيره بإسناد جيد أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن شرائع الإسلام قد كثرت علي. فشرائع الإسلام هي أحكامه المبينة فيه، وهذه الشرائع نوعان، أحدهما شرائع هي أركان للإسلام، والآخر شرائع ليست أركانا، إما فرائض وإما نوافل. فليست شرائع الإسلام على حدة واحدة، بل هي متفاوتة في رتبها، فمنها زمرة كائنة أركانا للإسلام، ومنها زمرة أخرى ليست أركانا وفيها الفرض والنفل. والفرق بين أركان الإسلام وغيرها من شرائع الإسلام أن أركان الإسلام واجبة قطعا ولا يكون العبد مسلما إلا بها، وأما غيرها من شرائع الإسلام فقد تكون واجبة وقد تكون نذلا. فمثلا من شرائع الإسلام الوفاء بالنذر، والوفاء بالنذر واجب إلا أنه لا يكون ركنا من أركان الإسلام. ومن شرائع الإسلام أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو واجب إلا أنه ليس ركنا من أركان الإسلام. ومن شعائر الإسلام صلاة الوتر، وهي من شعائره إلا أنها ليست ركنا ولا واجبا، وإنما هي نافلة من النوافل. فمن أركان الإسلام، فمن شرائع الإسلام شرائع خصت بكونها أركانا له، وهي المعدودة في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث حنظلة بن أبي سفيان عن حكيمة بن خالد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج. فهذه المعدودات في هذا الحديث خصت عند أهل الإسلام، عند أهل العلم باسم الأركان، ومنهم من يسميها دعائم الإسلام أو خصال الإسلام أو أساسات الإسلام، وكلها ترجع إلى معنى واحد. فإن الخبر بواحد من هذه المذكورات لم يأتي في الكتاب ولا في السنة، فليس اسم الأركان ولا اسم الدعائم ولا اسم الخصال ولا اسم الأساسات واردا في خطاب الشرع، إلا أن المعدود حذف في هذا الحديث فذكر العدد، وهو قوله صلى الله عليه وسلم على خمس، وفي رواية عند مسلم على خمسة. فجاز أن يكون المعدود مذكرا أو مؤنثا، لكن اشتهر عند أهل العلم تسمية هؤلاء الخمس باسم الأركان، لأن بثل الإسلام كأنه بناء عظيم، وهذا البناء لا يكون عماده ولا يرتفع بناؤه إلا على أركان خمسة يعتمد عليها، هي المعدودة في هذا الحديث. ومنها ما ذكره المصنف رحمه الله بقوله: صيام رمضان أحد أركان الإسلام ومبانيه. ثم قال في الجملة الثانية، في الجملة الثالثة مبينا حكمه، وهو فرض على كل مكلف قادر. فبين أن صيام رمضان يكون فرضا أي لازما للعبد، لأن الفرض اسم للخطاب الشرعي المقتضي للأمر اقتضاء لازما، اسم للخطاب الشرعي المقتضي للأمر اقتضاء لازما، ويسمى أيضا إيجابا، فيصح أن يسمى فرضا ويصح أن يسمى إيجابا، والأكمل تسميته فرضا لما عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: وما تقرب إلي عبدي شيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. الحديث فجعل المأمورات تدور على أمرين، أحدهما الفرائض والآخر النوافل، فالخبر بالفرائض أكمل من الخبر بالواجبات، ويكون حينئذ متعلقها من خطاب الشرع أنها فرض فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده. فصيام رمضان فرض من عبد معلوم هو المذكور صفاته بعد في قول المصنف على كل مكلف قادر، فجعل رمضان يتعلق فرضه بمن هذا وصفه. وأسقط رحمه الله تعالى وصفا مشهورا للعبد الذي يفرض عليه الصيام للعلم به، وهو وصف الإسلام، لأن المخاطب بالشرعة أصلا هو المسلم، فاستغنى عن قوله وهو فرض على كل مسلم مكلف قادر. ومثل هذا لا يعد إخلالا ولا يعترض عليه اعتلالا، لأن من قواعد أهل العلم أن العبارات تراعى في الاعتبار، أن الاعتبارات تراعى في العبارات. فالاعتبار المأخوذ به هنا أن المصنف أراد بيان الأحكام التي تتعلق بالمسلم دون غيره، فهو صنف كتابه في العبادات والمعاملات والحقوق والآداب التي تطلب من المسلم، فاستغنى عن الاعادة هنا بقوله وهو فرض على كل مسلم. فعلم من هذا أن أول أوصاف العبد المفروض عليه الصيام أنه مسلم، وثانيها المذكور في قوله على كل مكلف وهو قومه مكلفا. والمكلف عند الفقهاء هو ما جمع وصفين، أحدهما البلوغ والآخر العقل، فإذا اجتمع البلوغ والعقل سمي العبد مكلفا، إلا أن هذا الاسم أجنبي عن خطاب الشرع، فإن التكليف مواضعة اصطلاحية مبنية على عقيدة فاسدة بنفي الحكمة والتعليل عن أفعال الله عز وجل، فإن القائلين بنفي الحكمة والتعليل عن أفعال الله عز وجل اضطرد قولهم، فزعموا أن الأوامر والنواهي خالية من الحكمة الإلهية لنفيها عن أفعال الله عز وجل، فصارت مشقة وعنة يوضع على العبد، سموه تكليفا وسموا المخاطب به مكلفا. وهذا المعنى لا يوجد في الكتاب ولا في السنة، فليس في الكتاب ولا في السنة أن شرائع الإسلام تسمى تكاليف، ولا فيها أن العبد المأمور بها يسمى مكلفا، بل هي أوامر ونواهي وأعمال يؤمر بها العبد الذي جعل اسمه في خطاب الشرع عبدا، وخوطب في القرآن الكريم غير مرة باسم الجمع كقوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم في آيات أخرى. أشار إلى هذا المعنى أبو العباس ابن تيمية الحديث وتلميذه أبو عبد الله ابن القيم. وما وقع في خطاب الشرع من ذكر اسم التكليف فيراد به المعنى اللغوي كقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني لا يعلق بذمم أحد من الخلق شيئا من الأمر أو النهي إلا ما كان في مقدوره وسعته، فإن أصل التكليف في لسان العرب التعليق، ومنه سمي ما يعلق بالوجه كلفا، فإنه سمي كلفا لتعلقه بصورة الوجه. ثم قال رحمه الله تعالى قادر، لأن الله سبحانه وتعالى قال كما سلف لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. فعلم أن الأمر الذي يعلق بالعبد يكون حسب قدرته ووسعه، فهذا القيد محتاج إليه في الأحكام الشرعية عامة. وخرج غير القادر، وغير القادر هو العاجز، والعاجز عن الصيام نوعان، والعاجز عن الصيام نوعان، أحدهما عاجز حقيقة، عاجز حقيقة كالمريض الذي لا يرجى برؤه، أو الشيخ الكبير الهرم الذي لا قدرة له على الصيام، والآخر من هو عاجز عجزا حكميا، من هو عاجز عجزا حكميا، أي حكما لا حقيقة، كالمسافر والمريض الذي يرجى برؤه والحائض والنفساء، كالمسافر والمريض الذي يرجى برؤه والحائض والنفساء، فإن هؤلاء لهم عجز حكمي لا حقيقي، فإنهم ربما قدروا على الصيام مع مشقة عليهم فرفعها الشرع عنهم وعفى عنهم، فلم يدخلوا في جملة المخاطبين بوجوب الصوم في رمضان، فترخص من هذه الجملة المتقدمة أن صيام رمضان واجب على من جمع أربعة أوصاف: أحدها الإسلام، وثانيها العقل، وثالثها البلوغ، ورابعها القدرة. أحدها الإسلام، وثانيها العقل، وثالثها البلوغ، ورابعها القدرة. فإذا وجدت هذه الأوصاف وجد العبد المعلوم الذي علق به حكم الصيام فيما سبق ذكره عند إيراد حقيقة الصيام شرعا. ثم قال المصنف في الجملة الرابعة: فمن كان مريضا مرضا لا يرجى زواله، أو كبيرا لا يستطيع الصيام بالكلية، أطعم عن كل يوم مسكينا. هذا شروع في تفصيل الجملة المتقدمة المتعلقة بوصف القدرة، فإن فاقد القدرة إما أن يكون فاقدا لها حقيقة، وإما أن يكون فاقدا لها حكما. وفي هذه الجملة الرابعة بيان حكم الفاقد للقدرة حقيقة، وهو صنفان: أحدهما المريض الذي لا يرجى زوال مرضه، والآخر الكبير الذي لا يستطيع الصيام بالكلية. فالصنف الأول وهو المريض الذي لا يرجى برؤه، المراد به من غلب على ظن الأطباء أن مرضه لا يرتفع، فهو حكم على المرض باعتبار ما يلتهي إليه علم المخلوق لا بالنظر إلى حكم الخالق، فإن الله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وإن الخبر بمثل هذا سائغ لأنه رد إلى العلم الممكن وهو علم المخلوق، فالله عز وجل يعلق الأحكام بما يمكن معرفته ويسهل بيانه. فوصف المرض الذي لا يرجى زواله هو باعتبار معرفة الخلق. وأما الصنف الثاني وهو الكبير، فالمراد به الشيخ الهرم والمرأة الهرمة اللذان لا يستطيعان الصيام بالكلية للعجز عنه. فمن كان من هذين الصنفين فإنه يفطر، وترك التصريح به للتصريح بالأطعام، فإن الأصل أن المرأة يجب عليه أن يصوم رمضان، فإذا أقصط الصيام وذكر الإطعام علم أنه مأذون له بالجبر، فهو يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، لقوله تعالى تفدية، لقوله تعالى في سورة البقرة: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. روى البخاري عن ابن عباس قال: هي في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيفطرا عن كل يوم مسكينا. وثبت عن أنس رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة وغيره أنه لما كبر أطعم عاما أو عامين عن كل يوم مسكينا. فإذا لم يستطع الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والمريض الذي لا يرجى زوال مرضه لم يستطيعوا صياما، فإنهم يفطرون ويطعمون عن كل يوم مسكينا. وإذا تجددت قدرة على الصيام للمريض بأن يشفى من كان يظن أنه لا يزول مرضه، فإنه لا يجب عليه القضاء، لأنه قد أسقط الواجب عليه بالإطعام. فمن حكم عليه الأطباء بأنه ذو مرض لا لا يرجى برؤه، فأفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا، ثم تمادى به المرض مدة، ثم كشف الله عز وجل مرضه وشفي منه، فإنه لا يجب عليه أن يطعم في القول الصحيح، أن يصوم في القول الصحيح، لأنه تقدم منه ما رفع ذلك الصيام عنه، وهو قيامه بالواجب حينئذ، وهو إطعامه عن كل يوم مسكينا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن كان مريضا مرضا يرجى زواله، أو مسافرا، فله الفطر في رمضان ويقضي بعدده أياما أخرى. وهذا شروع في تفصيل الجملة المتقدمة لمن يتعلق به العجز الحكمي، ممن لا يكون قادرا حكما على الصيام، كمريض مرضا يرجى زواله يعني شفاؤه منه، أو مسافرا غائبا فله الفطر في رمضان ويقضي بعدة أيام أخرى، كما قال تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فيفطر في حال عجزه الحكمي في مرضه الذي يرجى زواله أو في سفره، فإذا انقضى العذر المانع له فإنه يأتي بما عليه من أيام ويقضيها. فإذا أفطر في رمضان 5 أيام فإنه يصوم في غيره 5 أيام، ولا يشترط تتابعها في أصح أقوال أهل العلم. فلو قدر أنه أفطر 5 أيام على نسق واحد متتابعة في رمضان جاز له أن يفرقها في السنة كلها، ولو صام في كل شهر يوما، لأن المعلق بالكلمة هو 5 أيام من الفرق، وأما التتابع فإنه غير معلق بها. ثم قال في الجملة الثالثة: ويجب الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. وهذا تعيين للوقت المعلوم الذي تقدم ذكره في بيان حقيقة الصيام، من أن الإمساك عن أشياء معلومة يكون في وقت معلوم، وهذا الوقت المعلوم هو المقدر شرعا من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، فيجب على الصائم أن يمسك ما بين هذين الوقتين. وقوله الفجر الثاني تمييز له عن الفجر الأول، فإن الفجر نوعان، أحدهما الفجر الأول ويسمى الكارث، والآخر الفجر الثاني ويسمى الصادق. والفرق بينهما أن النور والضياء يكون في الفجر الثاني منتشرا في الأفق عرضا، وأما في الفجر الكارث فإنه يكون منتشرا طولا. والفرق الثاني بينهما أن الفجر الأول يعقبه ظلام، فإنه يظهر نور ثم يزول، وأما الفجر الثاني فإنه لا يعقبه ظلام أبدا، بل يتزايد النور شيئا فشيئا حتى يكمل الضوء بغروب النهار ثم طلوع الشمس بعد ذلك. وأما غروب الشمس وهو منتهى اليوم فإنه يكون بغياب قرصها، فإذا غاب قرص الشمس فقد حق غروبها ولو بقيت الحمرة الدالة عليها. فلو قدر أن أحدا كان في الفلاح وهو صائم فرأى قرص الشمس قد غاب واستيقن ذلك، لكن بقيت حمرة بعده، فإن الحمرة الباقية بعده لا تمنع من الفطر، بل يبادر بالفطر إذا غاب عنه قرص الشمس. وهذان الوقتان المحدودان شرعا جعلا بالعلامتين المذكورتين التي يشترك في معرفتها الخلق كافة، متعلمهم وجاهلهم، صغيرهم وكبيرهم، وجعلت عليها علائم في العصر الحديث، وهي الأوقات المؤقتة في التقاويم التي تجعل للصلاة، فإن هذه الأوقات المؤقتة عند أذان المغرب وأذان الفجر إنما جعلت خبرا عن العلامة الشرعية، لا أنها هي العلامة الشرعية. فيؤذن المؤذن في الساعة 3:45 لأجل غروب الشمس الذي جعل علامة شرعية على إفطار الصائم، والأصل في هذه التقاويم هو صحتها وثبوتها، فإنها التقاويم التي تتابع عليها المسلمون في العقود المتأخرة طبقة بعد طبقة، والكلام المروج في بطلانها لا يقبأ به لأنه صادر عن غير اختصاص بالأهلية في القول في هذا، ولا يجوز الاحتياج بنشره لأن هذا فيه إفساد لمواقيت عبادات المسلمين. فمن يتكلم بأن الفجر متقدم 5 دقائق أو 10 دقائق أو 20 دقيقة كلامه بذلك حرام، وهو آثم لما يريده من التشكيك في عبادات المسلمين وافتراقهم إلى قوم يفطرون في وقت ويمسكون في وقت، وآخرين يفطرون في وقت ويمسكون في وقت. وإذا افترق المسلمون في العبادات الظاهرة فإن هذا من أعظم أسباب هلاكهم، فإن الفرقة شر، وإذا كانت الفرقة في أمر ديني عام صارت أعظم في الشر. وقد وكل هذا الأمر إلى أهله لمن أنابه ولي الأمر في تحديد هذه المواقيت، فلا يؤول على غيره. وقد وقع تشويش في هذه المسألة في حياة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، فبعث لجنتين شرعيتان يرأس إحداهما شيخنا صالح بن فوزان الفوزان، ويرأس الأخرى شيخنا بكر بن عبد الله أبو زيد. فانفصلت اللجنتين عن الخبر، انفصلت اللجنتان عن الخبر بأن هذه المواقيت المؤقتة في تقويم أم القرى هي مواقيت صحيحة لا ريب فيها ولا شك، وعلى هذا جرى العمل. فينبغي للإنسان أن يستمسك بالثابت المعروف المنتشر عند الناس، وهذه البلية بلية بدأت منذ سنين تبدو في بلاد الإسلام في الشرق والغرب ممن يشكك في عبادات الناس في مواقيتها وأزمنتها، ووقع التفرق بين المسلمين. ومن قواعد الفقهاء أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وأنه يستدل بالقديم على بقاء الجديد. فالأصل أن يستمسك الإنسان بهذه المواقيت المؤقتة ولا يعري اهتماما بغيرها براءة لدينه وطلبا لسلامته. ثم ذكر الجملة السابعة وهي قوله، وهي الأكل والشرب والجماع ومقدماته والحجامة والقي عمدا. وهذه الجملة تنتظم فيها 5 أنواع من المفطرات، فالمفطر الأول الأكل، والمفطر الثاني الشرب، وهذان المفطران قد ظهرت أدلة القرآن والسنة على كونهما مفطرين وانعقد الإجماع عليهما، فلا خلاف بين أهل العلم في كون الأكل والشرب مفطرين. قال الله تعالى، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ونقل أبو العباس أو نقل أبو عمر بن عبد البر ثم أبو العباس ابن تيمية في آخرين الإجماع على أن الأكل والشرب من المفطرات، فإذا أكل الصائم أو شرب فإنه يفطر بأكله وشربه. ثم ذكر المفطر الثالث قال، والجماع ومقدماته، والجماع من المفطرات التي يؤمر العبد بالكف عنها لما في الصحيح من قوله تعالى في الحديث القدسي، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. والمراد بالشهوة هي الجماع في الأصل، لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أرأيتم لو وضع شهوته في حرام الحديث، فجعل الشهوة اسما لإتيان الرجل امرأته. فالجماع من المفضلات وانعقد الإجماع على كونه كذلك. وأما مقدماته فالمقصود بها ما يتقدمه من دواعيه، ما يتقدمه من دواعيه المقلبة منه كالمباشرة والقبلة وغيرها، فإن هذه تسمى مقدمات الجماع. وهذه المقدمات لها حالان، الحال الأولى أن يكون متعاطيها آمنا الشهوة على نفسه قادرا على لجنها، أن يكون متعاطيها آمنا على نفسه قادرا على لجمها، فحاله كحال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل نساءه. قالت عائشة: وكان أنلتكم بإذنه، يعني بحاجته أو لشهوته، فمثل هذا لا تكون مقصرة في حقه. والحال الثانية أن تكون تلك، أن يكون حاله حال من لا يقدر على هضم نفسه ولا يأمن أن يتجارى به الأمر حتى يقع في الجناح، فهذا يكون إتيانه لها محرما ولا تكون مفطرة له في قول الصحيح. فلو باكر أو قبل وهو لا يأمن على نفسه ولكنه لم يقع في إتيان زوجه فلم يجامعها ففعله محرم، ولكنه لا يفطر بذلك. ولا فرق بين شاب صغير ولا شيخ كبير، لأن الشهوة قد توجد في هذا وتفقد في هذا، فالعبرة بوجدانها وقوتها في النفس من صغير أو كبير. ثم ذكر المفطر الرابع فقال: والحجامة، والمراد بها إخراج الدم الفاسد من البدن على صفة معلومة. إخراج الدم الفاسد من البدن على صفة معلومة، وهي من المفطرات لما في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا خبر عن شمول الحكم لهما من أن الحاجم والمحجوم يفطران معا، وموجب إفطارهما هو ما يقع من إخراج الدم، فالمحجوم يخرج منه الدم والحاجم يخرج منه الدم على صفة معلومة، وهو أنه يغرس فيه شيئا يمص به الدم إلى الخارج. فإن وقع على غير هذه الصفة هل يكون مفطرا له أم لا؟ قولان أسعدهما بالدليل: أنه إن لم يمص الدم فإنه لا يفطر، وهذا اختيار أبي عباس بن تيمية رحمه الله. فلو قدر أن أحدا حجم غيره بآلة لا تحب فيها الدم من الفم فإنه لا يفطر، لأن موجب جعله مفطرا هو كونه حاجما له على الصفة المعروفة المشهورة عند العرب. والفطر بالحجامة هو أصح القولين، فإن الصحابة فمن بعدهم مختلفون في هذه المسألة، لكن النظر يقتضي ترجيح القول بالفطر بها، لأن الحجامة توهن البدن وتضعفه، والصائم منهي عن كل ما يضعف بدنه ويوهنه ويوهنه، حفظا لقوته على الصيام وقدرته على الوفاء بهذه العبادة. فتحرم الحجامة ويفطر بها العبد إذا احتجم، والحاجم لا يفطر إلا إذا كان بمص دم من فمه على الطريقة المعروفة. ويلحق بالحجامة ما كان في معناها كالفصد، فإن الفصد في معنى الحجامة، إلا أنهم جعلوا الفصد اسما للدم الذي يخرج من الأقدام والركب، والحجامة اسما لما يخرج من أعلى البدن. ومثله أيضا التبرع بالدم، لأن فيه إخراجا لدم كثير يوهن البدن ويضعفه. وأما تحليل الدم فإنه ليس في معناه، إذ ليس فيه إخراج دم كثير، فالعادة الجارية في التحليل أنه يؤخذ منه دم قليل، فإذا كان الدم المأخوذ للتحليل قليلا فإن العلة التي علمت لأجلها الحجامة وهي إضعاف البدن منتفية، فإن كان الدم المأخوذ منه بالتحليل كثيرا فإنه يلحق بالتبرع بالدم ويكون مفطرا. ومن هذا الجنس الدم الذي يخرج مع المريض الذي يقوم بتغسيل كلاه، فإن غسل الحناء يكون فيه إخراج للدم من البدن فيلحق أيضا بالحجامة ويكون مفطرا. ثم ذكر المفطر الخامس فقال: والقيء عمدا، والمراد بالقيء إخراج الطعام من الجوف بأن يستدعيه بإدخال إصبعه أو رؤية شيء مستقبح أو غير ذلك من الأحوال التي تستدعي إخراج الآكل للطعام من بطنه، فإذا قاء عمدا فإنه يفطر لما عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زرعه القيد فلا شيء عليه، ومن استقاء فليقض. والمراد لمن استقاء من طلب إخراج القيد من جوفه، وأما من زرعه القيد يعني من غلبه القيد. وهذا الحديث حديث ضعيف، إلا أن الترمذي ذكر أن العمل عليه عند أهل العلم، وهو الثابت عن الصحابة، فإن ابن عمر ثبت عنه هذا التفريق، ولا يعرف عنه مخالف ولا يعرف له مخالف من الصحابة. فمن زرعه القيد يعني غلبه فإنه لا يكفر بذلك، وأما من طلب القي فاستطاع بإدخال أصبعه أو رؤية صورة مستقبعة أو شم طيب مستقبع أو غيره فقاء بذلك وأخرج الطعام، فإنه بذلك يكون مفطرا، لأن ذلك يورثه ضعفا وإجهابا لقوة بدنه التي أمر الصائم بأن يحفظها. فهذه المفطرات الخمس هي جميعا مما يفطر به الصائم على ما ذكرناه، سوى المقدمات التي تكون للجماع كالقبلة والمباشرة، فإنه لا يفطر بها وتكون في حال مكروهة وفي حال أخرى محرمة. ثم قال في الجملة الثانية: وما سوى ذلك فلا دليل على الفطر به كالاستحال ونحوه، أي ما سوى ذلك من المذكورات عند الفقهاء فلا دليل على كونه مفطرا كالاستحال ونحوه. والمراد بالاستحال ادخال الكحل بالميل المعروف الى العين. وقد روي فيه حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم: والعين ليست منفذا للباطن، ولا الكحل بها في معنى الطعام والشراب، فالتفطير بها قول ضعيف، وهو خلاف قول الجمهور، وهو من مفردات الحنابلة. وما سوى ذلك فإنه لا يخرج عن حالين: الحال الأولى أن تكون أدلته واهية لا تقوم ولا تنتهر للقول بالتفطير، والثاني أن تكون أدلة ذلك القول مع صحتها غير صريحة بالفطر بها. فما سوى ذلك من المفطرات أمره كما قال الشيخ فلا دليل يعني ناهض، وليس المقصود إعدام الدليل، ولكن المقصود نفي دليل ينتهي للقول بأن هذا أو ذاك يفطر الصائم. ثم قال في الجملة التاسعة: ويتأكد في حق الصائم ترك جميع المحرمات من أقوال وأفعال. وترك المحرمات مطلوب من العبد في كل حين وآن، لكن المقصود بقول المصنف هو تقوية الأمر، ولذلك قال: ويتأكد، أي تأكدا قويا بحق الصائم ترك جميع المحرمات. فالمحرم مطلقا يؤمر باجتنابه، فإذا قارنه زمن فاضل أو مكان فاضل كان آكد في وجوب تركه وتجنبه. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقوله صلى الله عليه وسلم والجهل شامل لجميع المحرمات، فإن معصية الله عز وجل مقارنة للجهل. وقد نقل أبو العالية الرياحي رحمه الله أحد التابعين إجماع الصحابة على أن من عصى الله فهو جاهل، لأن حقيقة المعصية هي مخالفة الأمر، ولا يخالف أمر الله إلا من جهل قدره أو جهل حكمه، فالجهل وصف ملازم لكل معصية. ثم قال رحمه الله في الجملة العاشرة: وإذا شاذه أحد أو شاتمه فليقل له جازرا له ولنفسه إني امرؤ صائم. إذا وقع بينه وبين أحد من الخلق مسبة أو شتم فإنه يمسك عن الرد عليه بمثل ما تكلم به ولو كان محقا، ويؤمر بأن يقول زجرا لنفسه أي منعا له عن غيرها، وزجرا له عن غيره، وتعريفا بالحال التي هم عليها إني امرؤ صائم. وهذه الجملة تقال في الفرض والنفل في أصح قولي أهل العلم، فلو قدر أن أحدا صام صيام نفل ثم عرض له من سابه أو ساتمه فإنه يقول إني امرؤ صائم، ولا يكون ذلك قاطعا في صيامه، ويقولها مرتين كما ثبت في الصحيح. أنه يقول إني امرؤ صائم إني امرؤ صائم، ويزيد بعض الناس قولهم اللهم فيقول اللهم إني امرؤ صائم، وهذه الزيادة ليست في شيء من ألفاظ الحديث، فلا يشرع للعبد أن يزيدها، فليكتفي بالوارد ويقول إني امرؤ صائم إني امرؤ صائم، ولا يزيد عليها شيئا. وقد روى ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ذلك قال وإذا كان قائما فليجلس، إلا أن هذه الزيادة لا تصح، فمن سابه أحد أو شاتمه على صيامه قال إني امرؤ صائم إني امرؤ صائم مرتين. ثم قال في الجملة الحادية عشرة وينبغي للصائم الاشتغال في أنواع العبادات، أي ينبغي للصائم في رمضان اغتنام شرف الوقت بالاشتغال بأنواع العبادات، لأن رمضان زمن فاضل فيشرع للعبد فيه أن يستكثر من العبادات المقربة إلى الله سبحانه وتعالى، وآخرها قيام رمضان وقراءة القرآن والصدقة، فإن هذه الأعمال من آكل الأعمال التي ينبغي أن يستكثر منها العبد حال صيامه في رمضان، ولو أدى ذلك إلى مخالفة بعض ما جاء من الأحاديث المروية في أن قراءة القرآن لا تقل عن 3 أيام، وفي حديث آخر عن 7 أيام، فإن هذه الأحاديث محمولة على غير الزمن الفاضل، وأما الزمن الفاضل فإن الإنسان يستكثر من ختم القرآن ما استطاع، وهذا هو قول إسحاق ابن راهوي واختيار أبي الفرج بن رجب بلطائف المعارف، إذ هو الذي كان عليه عمل السلف، فإن السلف كانوا يستكثرون من الخاتمات التي تكون في رمضان ولو كانت في أقل من 3 أيام أو في أقل من 7 أيام. ثم قال في الجملة الثانية عشرة وأن يؤخر السحور، أي يشرع للصائم أن يؤخر السحور أو السحور بالفتح والنصب لغتان، ومن أهل العلم من جعل السحور اسما للطعام المتناول والسحور اسم للفعل وهو المشهور، فقوله أن يؤخر السحور يعني يؤخر فعله، فلا يتناول السحور إلا في آخر وقته، ووقت السحور هو السحر، وبه سمي سحورا فإنه لم يسمى بهذا الاسم إلا لأن هذه الأكلة تكون في السحر. وأحسن ما قيل في تعيين السحر أنه الوقت الواقع بين الفجر الصادق والكاذب، فالوقت الواقع بين الفجر الصادق والكاذب يسمى سحرا، وهو اختيار أبي الفرج أبي الفضل بن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري، وإلى ذلك أشار بعض أهل العلم فقال ما بين كاذب وصادق سحر، ما بين صادق وكاذب سحر على الذي اختاره ابن حجر، على الذي اختاره ابن حجر، فيكون السحور واقعا إذا تناوله العبد في هذا الوقت دون غيره، والأكمل أن يجعله في آخره فيجعله قريبا من طلوع الفجر. وقد اختلف أهل العلم من المتأخرين في تقدير هذه المدة بالدقائق المعروفة في زماننا، فقيل إنه 15 دقيقة، وقيل بل 20 دقيقة، في أوقات أعلاها 45 دقيقة، فهو كائن في أكثر المدة التي تتوقع له قبل أذان الفجر 45 دقيقة، والأكمل أن يؤخره الإنسان إلى قرب الأذان ليتحقق من وقوع طعامه في وقت السحور الذي له فضل شريف، ويعلم منه أن من تناول الطعام في الليل ولو سماه سحورا لا يكون سحورا، كالذين يتناولون الطعام في 12 في منتصف الليل أو في الساعة 1 بعد منتصف الليل أو في الساعة 2 بعد منتصف الليل أو في الساعة 3 بعد منتصف الليل ويبقى على الفجر مدة طويلة ك3 ساعات أو 4 ساعات أو ساعتين، فإن هذا لا يسمى سحورا، وإنما يسمى عشاء أو طعام ليل، ولا يسمى الشيء سحورا إلا إذا تنوي الطعام، إذا تنوي الطعام في وقت السحر فإن هذا يسمى سحورا. ينبغي أن يحرص المؤمن على إيقاع تناول هذه الأكلة في هذا الوقت ليفوز بالفضل الوارد في طعام السحور. ثم قال في الجملة الثالثة عشرة: ويقدم الفطور، أي يقدم تناول طعام الفطور، وهو اسم الطعام الذي يتناوله الصائم بعد غروب الشمس، فيعجله تذكيرا ومبادرة إلى امتثال أمر الشرع. وعند الشيخين حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فتعجيل الفطور مأمور به ترغيبا للفضل في مبادرة رد النفس إلى مألوفاتها، لأن فطنها عن مألوفاتها قدر بمدة شرعية فلا تجوز الزيادة عليه، بل الشرع يأمر العبد أن يبادر إلى الفطر إلا أن يكون قاصدا الوصال. وقد اختلف أهل العلم في الوصال على أقوال، أصحها أنه يجوز إلى السحر فليس مستحبا، وإنما هو مباح إلى السحر، فيوفر تناوله الطعام إلى وقت السحر فيتناوله فطرا وسحورا لليوم التالي. ثم قال رحمه الله تعالى في الجملة الرابعة عشرة: على رطب، فإن عدم فتمر، فإن تعذر فماء. وهذا تعيين لما يفطر عليه الصائم، أنه يفطر على رطب، فإن عدم الرطب فتمر، فإن تعذر فماء. والرطب من جنس التمر، إلا أنه لين بما فيه من رطوبة الماء، فسمي رطبا بما فيه من الرطوبة، فإذا خبث وجف سمي في عرف الناس تمرا، وإلا فالرطب يشمل هذا، وإلا فالتمر يشمل هذا وذاك. وترتيبها على هذا النحو جاء في حديث أنس عند الترمذي وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر على رطبات وإلا فعلى تمرات، وإلا حتى حسوات من ماء، إلا أن هذا الحديث حديث لا يصح، بل هو حديث منكر. قاله أبو حاتم الرازي وصاحبه أبو زرعة الرازي، أخطأ فيه عبد الرزاق بن همام الصنعاني، فرواه من وجه المستنكر عن معمر عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس، ولا يصح هذا الحديث. وإنما يصح في هذا الباب ما رواه أصحاب السنن من حديث سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر، إذا كان أحدكم صائما فليفطر على تمر، إذا كان أحدكم صائما فليفطر على تمر، فإن لم يجد فعلى ماء فإنه طهور، فإن لم يجد فعلى ماء فإنه طهور. فأرشد صلى الله عليه وسلم إلى الفطر على أحد شيئين: أن يفطر على تمر سواء كان رطبا أو تمرا جافا، فإن لم يجد فإنه يفطر على ماء. وعلله النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فإنه طهور. وهذه الطهارة للماء لا يذكرها الفقهاء في كتبهم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بها، والمراد بها طهارة باطنة بالماء، كما أن الطهارة التي يذكرها الفقهاء في أول كتبهم هي طهارة ظاهرة بالماء، فالوضوء والغسل طهارة لظاهر البدن بالماء، وتناول الماء عند الفطر طهارة باطنة بالجوف بالماء. فإذا أفطر الصائم فإنه يفطر على أحد هذين، وإنما خصت هاتان المادتان دون غيرهما لما فيهما من كمال رد الصائم إلى قوته، فأكمل ما يرد به الصائم إلى قوته وتحفظ به صحته وأوده هو تناول هاتين المادتين. ذكر هذا المعنى أبو عبد الله بن القيم في كتاب زاد المعاد. ومما ينبه إليه أن الفطر عليهما إنما يقع فيما كان خالصا دون سائبة، فمن يضع مع الماء شيئا ملونا كبرتقال أو غيره من الملونات ثم يشربه لا يسمى هذا ماء، ولا يكون مفطرا على ماء، بل يكون مفطرا على هذا أو على ذاك من الأسماء التي يعرفها الناس. وكذا لو جعل التمر في زبدة أو غيرها ثم تناوله فإنه لا يكون مفطرا على التمر خاصة، وإنما يتحقق هذا في من أفطر على أحدهما خالصا، فيأكل تمرة ثم يأكلها فهذا يكون مفطرا على تمرة، أو يأخذ إناء فيه ماء ثم يشربه فهذا يكون مفطرا على ماء. أما ما يفعله بعض الناس من إفطارهم على التمر بزعمهم ثم يضعون معه غيره أو يقدمون عليه شرب قهوة ثم يتناولون التمر، فإن الفطر لا يكون حينئذ على التمر أو على الماء، وإنما يكون عليهما إذا كانا خالصين غير ممزوجين بغيرهما. ثم قال في الجملة الخامسة عشرة: ويدعو في صيامه وعند فطره، مبينا أن الصائم يشرع له الدعاء في حالين: الحالة الأولى حال صيامه، فإنه حال الصيام كله يكون على رجاء إجابته، فعند الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم، ثم ذكر منهم الصائم حتى يفطر، وإسناده حسن. وقوله صلى الله عليه وسلم حتى يفطر أي أنه لا يزال على رجاء إجابة دعاء حتى يفطر من صيامه. وأما رواية حين يفطر فإنها لا تصح، وهي التي تقيد بزمن مخصوص وهو زمن الفطر، فكل زمن الصيام مكان للدعاء. ومن الغفلة أن يغفل الناس عن هذا الأمر فلا يدعون في أثناء صيامهم أبدا، وإنما يدعون عند حال الفطر. وهذه الحالة الثانية وهي حال الفطر جاء فيها حديث ابن عمر عند ابن ماجه بإسناد الحسن: إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، فيشرع للمرء أن يدعو أيضا عند فطره، فيكون الصائم يرجى جواب دعائه في وقتين: في وقت عام وهو كل اليوم الذي يصوم فيه، وفي وقت خاص عند فطره أي حال فطره إذا قرب زمنه فإنه يدعو على رجاء إجابته، ويقول الدعاء في أثناء فطره، لأن هذا من جملة ما يذكر في قوله عند فطره. والدعاء الذي يدعو به الصائم عند فطره نوعان: أحدهما دعاء يدعو به في نفسه، وهو قوله: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، فقد روى هذا في أدعية الصائم إذا أفطر أبو داود بإسناد حسن. والثاني دعاؤه لمفطره بأن يقول: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة. فهذا هو الدعاء المتأكد في حق الصائم في نفسه لنفسه ولمفطره. وأما قول بعض الفقهاء بأنه يكون في حال مقيدة لا عامة فيقيدها بحال الصيف دون الشتاء، فهو قول ضعيف لوجهين: أحدهما أن الحديث الوارد غير مقيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال، فذكره مطلقا غير مقيد بزمن مخصوص. والثاني أن العلة المذكورة في الحديث موجودة في الصيف والشتاء، وهي قوله: ذهب الظمأ وابتلت العروق، فإن ذهب الظمأ وابتلال العروق يكون في الصيف والشتاء على حد سواء، فإن المرأة إذا أمسك في الشتاء عن الماء قلت نسبة الماء فيه وحصل جفاف العروق فيه ولو لم يكن ذلك على ظاهر البدن. والفرق بين ظمأ الصيف وظمأ الشتاء أن ظمأ الشتاء يكون باطنا، وأما ظمأ الصيف فإنه يكون باطنا ويوجد أثره ظاهرا، كما أن قوله صلى الله عليه وسلم: وثبت الأجر إن شاء الله، طلبه كائن في الصيف والشتاء. فالراجح أن هذا الدعاء ما يدعو به الصائم في فطره سواء في حال الصيف أو في حال الشتاء. هذا آخر البيان على هذه الجملة، ونستكملها بعد الأذان بإذن الله تعالى.
Thank you.
جملة. فالجملة الأولى قوله رحمه الله فصل، وأصل الفصل الحاجز بين الشيئين، ومما اختلف عليه أهل العلم جعل مقاصد كتبهم مقسومة بفصول يرتبونها تارة بعد الكتب وتارة بعد الأبواب. فمن أهل العلم من يعقل ترجمة عامة بقوله كتاب كذا ثم يجعله فصولا، ومنهم من يعقله بترجمة عامة فيقول كتاب ثم يجعله أبوابا ثم يجعل الأبواب فصولا. والمصنف رحمه الله تعالى جرى على هذا وذاك في مواضع مختلفة من الكتاب. ثم قال في الجملة الثانية ويستحب صيام الأوقات الفاضلة، وهذا شروع في نوع آخر من الصيام، فإنه عقد الترجمة المتقدمة كتاب الصيام لبيان الصوم الذي هو فرض، فإنه قال في أوله وهو أحد أركان الإسلام ومبانيه إلى آخر ما ذكر. فالمذكور في الجملة المستقبلة يتعلق بصيام النفل الذي يسمى صيام التطوع، مما يتبرر به العبد ويتطوع به من نفسه زائدا على الفرض. والأوقات الفاضلة هي الأزمان المخصوصة بفضل عن سواها، فإن الله عز وجل لما خلق أنواع الخلق من الأعيان والأزمنة والأمثلة وغيرها جعلها مقسومة على أنحاء متعددة وخص فيها بما شاء من الفضائل. وابن القيم رحمه الله تعالى كلام نافع جامع في أول زاد المعاد من بيان عما اختصه الله سبحانه وتعالى بالفضائل من الذوات أو الأزمنة أو الأمكنة. ثم قال في الجملة الثالثة شارعا في بيان تلك الأوقات الفاضلة كإجزاء رمضان لست من شوال، أي كصيام ستة أيام من شوال تقع تابعة لرمضان لما عند مسلم وغيره من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، فيقع هذا الثواب المذكور لمن صام ستة أيام. وهذه الأيام الستة المذكورة بالثواب المذكور في الحديث معلقة بشرطين، أحدهما أن تكون واقعة بعد صيام رمضان لقوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان، فمن كان عليه قضاء فإنه في أصح قول أهل العلم يقدم القضاء ثم يصوم هذه الست، لأن الجزاء معلق على صيام رمضان. والآخر أن هذه الستة تكون جميعا في رمضان، فلو قدر أنه صام أربعة أيام في شوال فانقضى الشهر ثم صام يومين في ذي القعدة فإنه لا يتحقق له الثواب، فلا بد أن تكون هذه الأيام الستة واقعة في شهر شوال وهو الشهر الذي يتبع رمضان. ثم قال في الجملة الرابعة وعشر ذي الحجة، أي وكصيام عشر ذي الحجة، وتسميتها عشرا باعتبار التغليب، وإلا فإن العاشر منها وهو يوم العيد لا يجوز صيامه باتفاق أهل العيد، فصوم يوم العيد من الفطر أو الأضحى محرم، لكن سميت عشرة الحجة باعتبار التغليب في عددها. وقد روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم العشر قط، أي لم يكن من صيامه صلى الله عليه وسلم صيام عشر للحجة. وروي عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم صامها من حديث حفصة، لأنه حديث واهم لا يصح، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص عشر للحجة بالصيام. وإنما ثبت عن الصحابة فعمر بن الخطاب وأبي هريرة رضي الله عنهما تخصيص هذه العشر بقضائها عليهم من رمضان،
تخصيص هذه العشر بقضاء ما عليهم من رمضان، فكانوا يتخيرون هذا الوقت لقضاء الصوم الذي يكون عليهم من رمضان، فهذا يدل على فضل الصيام فيها. فأكمل ما يقضى فيه شيء من شهر رمضان لمن لم يستطع الصيام قبل ولا أراد صيام ست من شوال هو أن يتخير صيام العشر من ذي الحجة، وهذا يدل على أنها محل فاضل للصيام للوالد عن الصحابة رضي الله عنهم. أما المرفوع فلا شيء يثبت فيه. والجملة الخامسة قوله وخصوصا يوم عرفة، أي دون سائر أيام العشر، فإنها آفل في الصيام، لما رواه مسلم من حديث عبد الله بن معبد الزمان عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوم يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده والسنة التي قبله. فهذا الحديث ثابت في صيام يوم عرفة، وأنه يرجى منه الثواب المذكور في تكفير يوم السنة الماضية والسنة المستقبلة. فيستحب صيام يوم عرفة استحبابا شديدا إلا لمن كان في عرفة من أهل الحج، فإنه يحفظ صومه في الفطر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليتقوى على العبادة ويفرغ لها، إلا من عرف من نفسه أنه بصيامه يقوى على العبادة، فإن من الناس من جعل الله به هذه الطبائع، فمن الناس من إذا أكل كل وإذا صام قوي. وقد ثبت عن عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه أنه صام يوم عرفة بعرفة، وهو يحمل على من كانت حاله كذلك، وهم نواجذ من الخلق، إذا صاموا صارت لهم قوة عظيمة على العمل، فمن كان كذلك فإنه له أن يصوم يوم عرفة، وأما من خشي أن يضعف فإنه لا ينبغي أن يصوم يوم عرفة لئلا يضعفه عن العمل بالدعاء. والحديث المروي في النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال في الجملة الثالثة وصوم المحرم، أي الصيام في الأوقات الفاضلة، أن يصوم العبد المحرم، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. واختلف أهل العلم في تفسير شهر الله المحرم على قولين، أحدهما أنه الشهر الذي يلحق شهر الحج، فإذا فرغ الناس من شهر الحج وهو شهر ذي الحجة فإن الشهر العاقب له يسمى شهر الله المحرم بأل، وأما تجريده من أل فإنه ضعيف عند أهل اللغة، فالحجة لحنا، فالمحفوظ عن العرب باسمه أنه يسمى شهر المحرم. والقول الثاني أن المراد بشهر الله المحرم جنس الأشهر الحرم، وهي المحرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة، فثلاثة سرد وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وواحد فرد وهو رجب. والقول الثاني هو الصحيح، وهو اختيار أبي العباس بن تيمية وحفيده بالتلمذة أبي الفرج ابن رجب في لطائف المعارف، لما صح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يصوم الأشهر الحرم، فكان يصوم في رجب وفي ذي القعدة وفي الحجة وفي شهر المحرم. فيشرع للمرء أن يستكثر من الصيام في الأشهر الحرم كلها، ولا يخصص شيئا منها دون غيره، فمن يعتقد أن الصيام في رجب له فضيلة دون غيره من الأشهر الحرم فلا دليل عليه. ثم قال في الجملة التابعة وخصوصا التاسع والعاشر، يعني من شهر المحرم الذي يخلف شهر الحج، لما ثبت في الصحيح من أنبيه صلى الله عليه وسلم بصيام العاشر، ثم قوله لا يعيش إلى أقراب إلا أصمنا التاسع، فأكمل الصيام أن يصوم التاسع والعاشر لما جاء في فضل عاشوراء في حديث أبي قتادة المتقدم ذكره أنه يكفر السنة التي قبله، والأكمل أن يتقدمه بصيام يوم التاسع، وهذه أكمل المذكور عن النبي صلى الله عليه وسلم في صيام التاسع والعاشر في المحرم. وإذا اقتصر على صيام العاشر جاز ذلك دون كراهة في أصح قولي أهل العلم. ثم قال في الجملة الثامنة: وثلاثة أيام من كل شهر، أي يستحب أن يصوم العبد ثلاثة أيام من كل شهر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم، وكان تارة يصوم أول الشهر وتارة يصوم أول آخر الشهر من غير تعيين في فعله صلى الله عليه وسلم. ثم قال في الجملة التاسعة: وينبغي أن تكون 13 و14 و15، يعني اليوم 13 واليوم 14 واليوم 15، وجمعت باعتبار تكررها في السنة. فقوله أن تكون 13 يعني من أيام كل شهر في السنة تكون مجموعة، وكذا قلت قوله 14 و15 لما صح من حديث جرير بن عبد الله عند النسائي في صيام 13 و14 و15، وهو أصح حديث في تعيينها، وهو حديث قولي. أما الأحاديث الفعلية في تعيينها فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك. ثم قال في الجملة العاشرة: والاثنين، أي يستحب صيام يوم الاثنين، كما ثبت في صحيح مسلم أنه لما سئل عن صيامه قال: ذات يوم فويست فيه الحديث بتمامه. ففيه فضيلة صيام يوم الاثنين، وأنه من الأيام الفاضلة التي يتعمدها الإنسان بالصيام. ثم قال في الجملة الحادية عشرة: والخميس، أي يستحب صيام يوم الخميس من كل أسبوع. وروي في ذلك أحاديث لا يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقل الإجماع على استحباب صوم يوم الخميس جماعة منهم النووي في المجموع وغيره. فيستحب صيام يوم الخميس للإجماع على استحبابه، أما على حديث الواردة ففيها ضعف. ثم قال في الجملة الثانية عشرة: ويسن الاعتكاف في عشر رمضان الأخيرة، وهذا شروع في مقصد آخر من المقاصد التي جعل الفقهاء على بيانها في كتاب الصيام، وهو الاعتكاف. فقد جرت عادتهم بأن يتبعوا كتاب الصيام بباب الاعتكاف، لأنه عادة يقع على الصوم في شهر رمضان، وإلا فإنه لا يتقيد به. فللإنسان أن يعتكف في غير رمضان من ليل أو نهار. وفي الصحيح من حديث عمر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، والليلة ليست محلا للصيام. فيشرع للعبد أن يعتكف في أي حين من السنة ولو لم يكن صائما، ولو كان لمدة يسيرة. فقد روى عبد الرزاق وغيره بإسناد صحيح عن يعلى بن أمية أنه قال: إني لأدخل المسجد لا أريد إلا أن أعتكف ساعة، والساعة هي البرهة المستكثرة من الزمن، وهي في تقدير الدقائق في زمننا هذا بين 40 إلى 45 دقيقة، فإن أدركنا كبار السن يطلقون اسم الساعة على هذا المعنى. وأخبرني أحد أصحابنا عن العلامة التراب الظاهري، وهو من شيوخ اللغة المعروفين في هذا القرن، أنه قال في كلام الله: إن الساعة التي تعرفها العرب أقرب ما تكون أن تكون 45 دقيقة بتوقيتنا. وهذا الذي قلته قد قلته قبل أن أسمع كلامه، وهو الذي أدركت عليه كبار السن أنهم كانوا يقولون اسم الساعة على نحو 40 أو 45 دقيقة. فيشرع للعبد إذا دخل المسجد فبقي مدة مستكثرة ولو قلت بحساب الدقائق أن يعتكف هذه المدة، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. والأكمل أن يكون يوما أو ليلة، فإذا زاد فإنه أكمل. ثم قال رحمه الله في الجملة الثانية عشرة: ويسن الاعتكاف بعشر رمضان الأخيرة. والمراد بالاعتكاف لزوم المسجد للعبادة، لزوم المسجد للعبادة على صفة معلومة، فيلزم بقعة هي المسجد لأجل أن يتفرغ للعبادة على صفة معلومة، يعني مبينة الأحكام فيما يحل ويكره ويحرم عليه من الأحكام المبينة عند الفقهاء. وأكثر ما تتأكد سنية الاعتكاف هي في عشر رمضان الأخيرة، كما انتهى إليه اعتكافه صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الأول، ثم اعتكف في العشر الوسطى، ثم انتهى اعتكافه من العشر الأواخر، فكان يحافظ صلى الله عليه وسلم على اعتكافها. ثم قال في الجملة الثالثة عشرة: ليتجرد لعبادة الله. وفيه بيان المقصود من الاعتكاف، وهو أن يتخلى العبد عن الخلق ليقبل على عبادة الله عز وجل. ومن هنا قال أبو الفرج ابن رجب رحمه الله: الاعتكاف هو قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق، هو قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق، فالمراد بالخدمة العبادة، والتعبير بها أكمل. فالمرء يكف نفسه عن الاتصال بالناس ليقبل على عبادة الله سبحانه وتعالى. ومنه يعلم أن لزوم البقعة على غير هذه الحال لا يسمى اعتكافا، فالذي يلزم المسجد وهو مستغل بالكلام مع الناس والحديث مع الناس والتواصل مع الناس والخروج والدخول والعبث واللعب وغير ذلك لا يسمى هذا اعتكافا، يسمى إقامة. أما الاعتكاف هو التجرد للعبادة، فإذا تجرد الإنسان للعبادة وعمر يومه أو ليله أو يومه وليله بالعبادة من قراءة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى والصلاة فرضا ونفلا، فهذا هو الذي يكون معتكفا. وأما الذي يكون في المسجد ويقضي هذا الوقت في الحديث مع فلان وفلان وفي النوم وفي تناول الطعام وفي استعمال الانترنت والتواصل مع الخلق بأنواع التواصل الموجودة اليوم ثم يسمي ذلك اعتكافا، هذا يخدع نفسه ويحبس بوقته. ينبغي أن ينزه المسجد عن هذه الأحوال الرديئة وأن يسلف نفسه بحقيقة الاعتكاف المطلوبة شرعا. ثم قال في الجملة الرابعة عشرة: وليتحرى فيها ليلة القدر، أي يعتكف في هذه العشر الأواخر ليلتمس ليلة القدر، فإن ليلة القدر كائنة فيها. وليلة القدر سميت ليلة القدر لما فيها من الشرف العظيم، فإنها ليلة عظيمة هي خير من ألف شهر كما أخبر الله سبحانه وتعالى، أي العبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. وفيها يفرق كل أمر حكيم وتقدر المقادير. ثم قالت الجملة الخامسة عشرة: وتتأكد في أوتار العشر، أي تتأكد ليلة القدر أن تكون في الأوتار من العشر، أي في ليلة الحادي والعشرين وليلة الثالث والعشرين. وفي الصحيحين من حديث أبي سهيل عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر في رمضان، فهي أرجى أن تكون في أوتارها. ثم قال في الجملة الثالثة عشرة: ومن صام رمضان أو قامه وقام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فذكر ثلاثة أعمال لها شرط وجزاء. العمل الأول صيام رمضان، وهو الإمساك عن المفطرات في ذلك الوقت، وثانيها قيام رمضان، والمراد به صلاة الليل منه، فإن قيام رمضان يراد به صلاة الليل، فلو قدر أن إنسانا قام النهار ولم يصلي الليل فإن هذا لا يكون قائم رمضان، وإنما قائم رمضان من قام الليل وصلى في الليل. وصلاة الليل لا تقييد لوقتها، وأكمل الأحوال فيها أن يلازم المصلي إمامه فيلزم صلاته، لأنه يكتب له قيام ليلة إذا لازمه. فعند أصحاب السنن من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام الرجل مع إذا قام أحدكم مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. والمقصود بقوله حتى ينصرف مقامان: أحدهما مقام وجوب وهو التسليم، فيجب عليه أن يتابعه حتى يسلم، والآخر مقام استحباب وهو الخروج، فالأكمل أن لا يخرج حتى يخرج إمامه من المسجد. فمن كان على هذه الحال فإنه يكتب له قيام ليلة، فإذا لازم إمامه طول السنة طول الشهر من رمضان فإنه يكون قد قام رمضان. ولهذا كان الناس قديما وحديثا يحرصون على ملازمة إمام واحد يصلون معه صلاة التراويح في مسجد حيهم ليحصل لهم هذا الثواب. فإن الإنسان إذا فرق شمله وشتت نفسه وأضاع جهده في تتبع المساجد ربما ذهب عليه بعض الخرافي عن الإمام فيخشى أن لا يكون ممن قام تلك الليلة فيفوته الأجر المذكور فيها. والعمل الثالث قيام ليلة القدر وهي التي تتحرى في العشر الأواخر من رمضان، والعمل المشروع فيها هو القيام بالصلاة وما تعلق بالصلاة كالدعاء وقراءة القرآن، فإنها هي الأعمال التي تخص بالإقبال عليها في تلك الليالي. وأما الشرط الذي علقت به فهو قوله إيمانا واحتسابا، والمقصود بالإيمان تصديقا بأمر الله وامتثالا له، تصديقا بأمر الله وامتثالا له. والمقصود بالاحتساب أي رجاء الثواب والأجر على الله سبحانه وتعالى. فمن صام رمضان وقامه وقام ليلة القدر إيمانا بأمر الله وامتثالا له واحتسابا للأجر والثواب على الله عز وجل تحقق له الجزاء، وهو مغفرة ما تقدم من ذنبه، يعني ما سبق من الذنوب، لما ثبت من حديث أبي هريرة في الصحيحين من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفيهما أيضا عنه من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفيهما أيضا عنه من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والمغفور بهذه الأعمال من الذنوب المتقدمة هي الصغائر دون الكبائر في أصح قولي أهل العلم. بل ذهب أبو عمر بن عبد البر وأبو الفرج بن رجب إلى أن القول بمغفرة الكبائر بالأعمال الصالحة دون التوبة أنه قول شاذ مخالف للإجماع، وكيفما كان فإن قول الجمهور أن التكبير مختص بالصغائر دون الكبائر وهو القول الصحيح، أما الكبائر فلا بد لها من توبة خاصة. ووقع في بعض الروايات زيادة وما تأخر، إلا أنها زيادة ضعيفة، فإنما تثبت مغفرة ما تقدم، أما مغفرة ما تأخر بهذه الأعمال فالأحاديث المروية فيها ضعيفة لا تصح. وبتمام هذه الجملة الثالثة عشرة نكون بحمد الله قد فرغنا من بيان معاني كتاب الصيام من نور البصائر والألباب للعلامة ابن الشعري على ما يناسب المقام وتقتضيه الحال، وهو تقدمة مباركة في استقبال هذا الشهر الكريم، فإن أكمل ما استقبل به أن يتعلم العبد أحكام الصيام حتى تقع منه العبادة كاملة، فإن الثواب المعلق في هذه الأعمال جزاؤه الكامل لا يكون إلا على الفعل الكامل. فقوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان يعني صياما كاملا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان يعني صياما كاملا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا اختيار أبي العباس ابن تيمية الحفيظ رحمه الله تعالى. ومما يعينك على أن تصوم صوما كاملا وأن تقوم قياما كاملا فهمك لأحكام الشرع في الصيام التي أشرنا إلى جمل منها، فمن يعبث بصيامه ويدخل عليه أشياء ربما أفسدته ينقص صيامه فيفوته الأجر الكامل، وكذا من لا يبالي بقيامه فلا يقيمه على الوجه المشروع ربما نقص قيامه ففاته الأجر والثواب الكامل. فينبغي أن يتحرى العبد معرفة أحكام الصيام وأن يعيد قراءتها ودراستها مرة بعد مرة، لأن قيامها في القلب يعين على قيامها في العمل، وأما خفاؤها عن القلب فإنه يوقع العبد في نقص عمله. ومن الناس من يأتي فيسأل عن حكم ما يتعلق برمضان بعد ذهابه ويظن أن نهاية الأمر أن يسد هذه التلمة بكفارة أو قضاء أو غيرهما، ويغفل عن وقوع الذنب عليه وتعلق الإثم به لتفريطه فيما يجب علمه به. فالذي لا يعلم أحكام الصيام يأثم بما يقترف من المخالفات ولو كان جاهلا، لأنه ترك علما واجبا معلقا في ذمته. فينبغي أن يقرأ طالب العلم بل عامة الناس هذه الأحكام قبل رمضان وأن يتفقهوا بها وأن يتعرفوا إليها ليقع صيامهم كاملا، ثم يحملوا على أنفسهم في استقبال هذا الشهر بالطاعة، فإن المصاعب من الخيرات لا تقطع إلا بإقبال قوي من النفس. ينبغي للمرء أن يزكي شعلة نفسه وأن يعلي همته وأن يستقبل هذا الفضل العظيم من الله عز وجل بإقدام من نفسه في كثرة العمل، وأن ينوي الخير نية بالغة ولو لم يقدر عليه فإنه يثاب بهذه النية. قال الإمام أحمد بن عبد الله: يا بني انوي الخير فإنك تثاب عليه ولو لم تفعل، يعني أن الإنسان إذا نوى الخير ثم لم يقدر عليه فإن نيته له خير فيثاب عليها. أسأل الله العلي العظيم والبعث الكريم أن يوفقنا جميعا لإدراك شهر رمضان، وأن يرزقنا فيه الصيام والقيام، وأن يجعلنا فيه جميعا من المتقبلين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.